القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في مصباح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. مع ميزان القرآن والسنة إن شاء الله هنجد السعادة والراحة وحل المشكلات وهدوء النفس. الآن المشكلة أنه راحة البال أو هدوء النفس أو الطمأنينة أو الشعور بالأمن والمصالحة الذات أمر مفتقد جدا. بنشوف ناس أغنياء جدا وبينتحروا، بنشوف ناس أصحاب مناصب وبينتحروا، بنشوف اللي عندهم اكتئاب، كل ده من نتيجة البعد عن منهج الله وعن هدي في القرآن والسنة. أيضا مشاكلنا الكثيرة هنحلها ازاي؟ جربنا الشمال واليمين وما تحلتش. طيب تعالوا بقى نجرب مع بعض القرآن والسنة وإن شاء الله نجد الخير كله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على إن احنا نعثر على الخير اللي موجود في القرآن والسنة، نبدأ من اليمين، الأستاذ الدكتور أحمد موافي. مرحبا بك.
الله يحييك
أستاذ الدكتور أحمد موافي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بحضرتك.
حياكم الله.
شرفنا ايضا المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي. مرحبا بيك. شباب النهارده ومسرح ومظبط المسائل.
شباب على طول.
شباب على طول.
طالما بحب الثوره يبقى قلبي شباب.
لا خليك، ما دام بتحب ربنا يبقى انت شباب.
لا ما انا حب الله من حب الثوره من حب الله. حب الثوره من حب الله.
خليك بقى روح للاصل.
للاصل والله سبحانه.
المستشار البيومي محمد البيومي، أستاذ السياسة الشرعية ونائب رئيس مجلس الدولة. مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الداعي الإسلامي المستشار بدوي عطية. مرحبا بيك.
مرحبا
بكم
يا دكتور.
سعداء
الله
بيك. منورنا. شرفنا أيضا المهندس حامد مشعل. مرحبا بيك. مهندس حامد مشعل عضو اللجنة الإعلامية بالجبهة السلفية. مرحبا بحضرتك. انفض سوء الحج والحجيجة دكتور أحمد، و ربنا يتقبل منهم اجمعين، يعني لا يرد احد منهم يعني خائبا او يعني معدوم المغفره، لا كله ينعم بهذه النعمه الكبرى ويلحقنا بهم ان شاء الله. وان شاء الله تعالوا بقى نين واحنا هنحج السنه الجايه، مش حج بقى اول يوم في السنه الجديده، النهارده الايام التشريق خلصت.
نعم.
فخلاص النهارده لا نقول ناويين حج اللي جاي السنه الجايه. انوي بقى لو انت مش لاقي تاكل انوي انك انت هتحج، مديون وقول برضه هحج، عيان واحتمال ما تكملش السنه قول برضه هحج، مش هنخسر حاجه. مهاره النيات دي توفيق من ربنا عز وجل، ان انا اكون شاطر، ان انا صاحب نوايا. ده انا لو في حرب هجاهد، ده انا لو بقيت غني هعمل جامعه الاهليه واعمل وهخلي افريقيا كلها غنيه بفلوسي، وانا لو عندي صحة هعمل ايه، وكل المتخاصمين نفضل انوي كده. عاوزين نستفيد من ما بعد الزلازل، توابع الزلازل، توابع الحج.
الله المستعان.
ازاي نستفيد وازاي نركز برضو على موضوع النية ده؟ توفيق من ربنا اللي يهدى هذا الامر.
صحيح.
وقد يعني يرزق الانسان بنواياه من الحسنات فيما افهم اكثر مما يرزق باعماله.
بالضبط.
يعني اللي اعمله في حياتي كلها ممكن اخد اضعافه بمجرد نوايا صادقه مع الله عز وجل. اتفضل.
انا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وذريته وزوجاته وامهات المؤمنين. الحقيقة الدكتور عاطف دائما ما يفتح لنا مجالات للكلام، حيث إنه الآن طرح قضية النية، وكيف أن النية لها هذا الأثر الكبير على المسلم في جميع مناحي حياته بعامة وفي مسألة الحاج بخاصة. الحقيقة أنا تحضرني قصة أنا عايشتها، يعني حصلت ربما قبل ربع قرن. كنت شابا يافعا لتوي قد عينت معيدا بجامعة القاهرة في كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية، ويومها كان راتب المعيد 90 جنيه
سنة
85، وكنت حديث الزواج يعني، وأنا أصلي العصر في المسجد، يعني كان يصلي إلى جواري أحد إخواننا رحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله وتقبله الصالحين، كان اسمه الشيخ مصطفى ياسين، فجلس إلى جواري كده وقال لي ألا تنوي الحج؟ فأنا ضحكت، يعني إما عم الرجل لا يعرف الحال، وإما أنه يعني قلت له حج يا مولانا، يعني ده أنا يعني طب قول عمرة، يعني عمرة ييسر الله، كان تذكرة نصل الطيران يومها ب 300 جنيه، وكان هذا مبلغ الحقيقة. فقلت له بقول عمرة يعني لعل الله أن يوفق. فقال أنوي الحج، أنت تدري أن الحج لا يحتاج إلى مال، فكم من غني لا يحج وكم من فقير يحج، الحج يحتاج إلى نية. الحقيقة هذا الرجل نحسبه كذلك والله حسيبه، أظنه من الصالحين. الحقيقة كان الكلام يخرج لا من فمه ولا على لسانه، وإنما من قلبه، فوقع في نفسي هذا الموقع، موقع القبول، وإحنا بنصلي العصر في المسجد، فقلت له والله لقد نويت الحج. طيب نويت الحج، وانقضى يعني الزمان، وجاء رمضان، وبعد رمضان كان يعني في العطلة الصيفية لا نذهب إلى الكلية، لا يوجد عمل في شهر 8-9 في الجامعة بدرجة كبيرة إلا لقبض الراتب. فذهبت فوجدت يعني خطابا أن عميد الكلية قد رشحني لعضوية صندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية لجامعة القاهرة، وكان يرأس هنا رئيس الجامعة في هذا الوقت الدكتور مأمون سلامة
يرحمه.
فهم الحقيقة دايما الجامعة تنظر إلى الكليات الشرعية يعني ضرا للرماد في العيون، تشكيل الصندوق الأساتذة الكبار الرؤساء، فطب في لابد أن يكونوا في أو أن يكون في التشكيلة معيد، فقالوا خلاص ضرا ناخد معيد من دار العلوم. فكلموا العميد، العميد مشرفي يعني عاوزين معيد كويس يبقى معانا ما يعملش مشاكل، فقال لهم عندي فلان. فأنا يعني ما الجدوى من هذا؟ فذهبت يعني بعدما قبضت راتبي وتوجهت إلى البيت، وأنا أصلي الحمد لله الجماعة في المسجد، فيصلي معنا مستشار نائب رئيس محكمة النقد ما يزال بصحة ربنا يبارك في عمره ويصلح في عمله، اسمه الأستاذ محمد العفيفي. فقص عليه لا ورقة كده موجودة على المنبر فيها تشكيلة الصندوق أنا وضعتها يعني، فقرأها كده، قال ده الدكتور مأمون سلامة ده دفعتي. طب ما إذا كان دفعتك أنا أعرف أنه هو اللي بينظم رحلة الحج عن جامعة القاهرة، فما تيجي نزوره كده ونقول له؟ فقال لي خلاص. فذهبنا لنزور الرجل في مكتبه، والرجل قال له أحمد ده ابننا ويصلي في المسجد ويؤمنا ويخطب فينا ونفسه يحج. قال له خلاص خليه يجعل جواز سفره عند فلان سكرتير مكتبه. فحطيت الجواز، الكلام ده في رمضان، بعد رمضان مباشرة، وامتد الزمان فيعني فمع قبل الحج بأيام قليلة، فوجئت باتصال من الجامعة على الكلية، أين فلان؟ ففي الدكتور أحمد موافي وفي الدكتور موافي الكبير رحمة الله عليه، كان بتاع أدب، فهو بيقول الدكتور موافي للحج، فتوجهوا للدكتور محمد موافي فقال لهم لا ده مش أنا. فإذا يعني بقي الأمر محصورا في يبحثون عني، ويومها لم تكن تليفونات ومسألة يعني، إلى أن عثروا علي، يا ابن الحلال الجواز بتاعك يعني والجامعة تريد أنك أنت تتصل عليهم لأنه جاءتك تأشيرة للحج وتذكرة. فتهللت فرحا، فاتصلت بالرجل الحقيقة سكرتير الدكتور مأمون، يا فلان أنا فلان. قال لي طيب نريد منك 2000 جنيه وعلشان الإجراءات انتهت والسفر بعد 3-4 أيام. 2000 20 جنيه ده انتوا فهمتم غلط بقى يعني ده انا
ده انت
فاهم انا فهمت ان انا اخرج معينا للحمله داعيا يعني خادما لكن ان انا ادفع 2000 جنيه 2000 جنيه في الوقت ده شيء يعني يعني فوق طاقه المعيد ابو 90 جنيه الحقيقه فما ما عرفت ماذا اصنع الحقيقه لو تكلمت الى العميد حرج كبير ولو تكلمت الى المستشار محمد العفيفي حرج اكبر طب يعني اذا لم تكن مستعدا لماذا قدمت الجواز انت كنت كده عاوز يعني تسافر بلا كلفه وبلا فقلت اسكت الحقيقه ويعني دي بقى ليس لها دون من دون الله كاشف الحقيقه فسكت الحقيقه والجامعه لحلة من السفر والجواز والتذكره نريد فلانا نريد فلانا ففطن الرجل السكرتير والسكرتير كان يناور الحقيقه ففطن ان المساله فقال قولوا لفلان قولوا لفلان يتصل عليا ومش مهم الفلوس فدي كانت فاتحه يعني فادركت انه المساله فقلت اتصل بقى ما دام مش مهم الفلوس يا فلان انا فلان والموضوع فقال لي هات اللي معاك وتعالى خد التذكره والجواز لان السفر يعني متبقى عليه قلت له اللي معايا في البيت بالضبط في هذا الوقت 590 جنيه 590 جنيه قال لي طب ما تخليهم 600 يا ابن الذين انا بقول لك انا صادق اللي معايا في البيت والعشرة جنيه في الوقت ده ده قيمه يعني فقلت في نفسي ان شاء الله ما دام ربنا يسر يعني لي وانتويت ان اذهب الى البيت واقترض العشرة جنيه من صديق لي الحقيقه قرضا يعني لكن يثقل على النفس حكايه القرض دي الحقيقه يعني فقلت بعدما ذهبت للبيت انا عارف المكان ال 590 جنيه اخرجتهم وعددتهم وقبل ان اتوجه لزميلي لاقترض ال 10 جنيه قلت طب ما انا ادور كده في درج المكتب في كنت عامل يعني فهرس للكتب اللي عندي في كراسه قديمه احيانا كان الواحد يحط فلوس للكهرباء بتاع لعلي ان اجد يعني فيها وانا طبعا عارف تماما انه لا يوجد فيها شيء فأخذت أفر ورق الكراسة الحقيقة فكان أن وجدت والله العشرة جنيه قلت الحمد لله وحملت العشرة جنيه ورحت دفعتها وذهبت لأحب فكان أن قابلت الأخ اللي قال ينوي فتعجب مصطفى السيد فبقول لي أنت جيت إزاي جيت قلت له مش أنت بقى بتسألني إزاي جيت جاء الله بي إلى لكن فعلا هي النية النية الصادقة النية الصادقة اللي تفضل بها الدكتور عاطف فأن يوفق العبد إلى نية صادقة وإحنا بنقول يعني الـ الـ الأثر نية المرء خير من عمله لسنا نقصد أن يقتصر الأمر عند مجرد النية وإنما النية التي يتبعها عمل فاتقوا الله ما استطعتم فإذا تيسر للمسلم الأمران جميعا النية الحسنة وبذل ما في الوسع فإنه مع حسن الظن بالله يوفق الله وترجى النتائج الأمة الحقيقة في مصر تحتاج إلى هذه النية الحسنة وتحتاج إلى هذا العمل الصالح وبذل الوسع ليخرج الله مصر من هذا المأزق ولتسير سفينة مصر إلى بر السلامة والأمان والله تعالى ولي التوفيق وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد
جزاك الله خيرا شكرا دكتور أحمد موافي بالفعل احنا عاوزين كلنا نبقى أصحاب نوايا ونبذل ما في الوسع ما في الاستطاعة اعمل اللي على قدك وعدد النوايا نعدد كل واحد ينوي كل الخير انوي واعمل في كل مشوار لو مئات الاميال ابذل في خطوة هنا وخطوتين هنا وثلاثة هنا لعلها تقبل سعادة المستشار البيومي انا عارف انت مجهز وجاي سخن يعني الثورة في دمك لكن عاوزين برضو قبل ما نبدأ في خلينا في الحج
في الحج ماشي
الحج ده ايه يعني اكيد انت لك حكاوي وحجيت
ايوه ده بس مش وقتها ده حاجات
وقول لنا انت ناوي نويت بعد كلام الدكتور واحد ما نويت ولا ما نويتش
لا ده انا حجيت مرتين
مش ناوي يعني
80 عمره فانا مش ناوي بعد كده انا ضد
80 عمره
80 عمره لان اللي يحج
انت كنت بصراحة انت كنت من الفلول
لا انا كنت محامي شرعي لوزاره الاوقاف بابها فكنت الاول في وكاله الوزاره في السعوديه في مكه فكانت بقى كل ما اروح مكه اعمل عمره اروح مكه اعمل عمره فده كان في السبعينات كنت لسه برضو يعني مش راجل عجوز بقى كنت لسه مجتمع العضو يعني
ما انت لسه
الله يبارك فيك لا لا ازاي فانا عايز اقول بالنسبه للحاجه يا جماعه كما قال اخونا الاستاذ الدكتور حقيقه برضو انا هو بيقول انا كنت برضو زيه معيد بس 85 زيه لا انا كنت سنه 70 71 كنت معيد في كلية الشريعة والقانون وفي مادة أصول الفقه في الشريعة، ولما ما ارتضيتش بها ورحت قدمت مجلس دولة وقبلوني لأن أول مرة ياخدوا ناس من كلية الشريعة، فرحت مندوب مساعد ورحت أكمل في حقوق القاهرة. فالمهم مش القضية، لكن أنا بقى وأنا مندوب بعد ما خدت الدبلومات الماجستير من جامعة القاهرة، فأنا طبعا خدت دكتور، أنا راجل ضعيف لسه مندوب مساعد ثم مندوب مجلس دولة، فما حسيتش حاجة لمرتبي. وكان مرتبنا كام؟ 35 جنيه في الوقت ده
سنة 70. طب ده كان مرتب الأكابر؟
لا كان مرتب الأكابر لأن كان أعلى مرتب مجلس الدولة وقتها.
أنت مش عارف كان 12 ولا 13؟
أنا كنت 14 كمعيد.
طيب
النيابة كانت 27، مجلس الدولة كنت 35. أنا يمكن يختلف اللي واجهته إنه هيديني فرصة للدراسة وإنه أكثر راتبا. وكنا نصرف 10 جنيه في الشهر. يكفونا 10 جنيه
متوفر 5
واوفر. لا اكمل نفسي، ان ما كنتش حلت حاجه بصراحه، فكونت نفسي بالمبلغ ده. المهم انا عايز اقول ما كانش في ذهني الحاج بصراحه، الى ان انا جالي سفر اروح محامي شرعي وانا صغير كده سنه 76 في ابها، بس اروح على مكه الاول. فحضرتكم عملت عمره ورحت مكه وقعدت 15 يوم في الحرم ثم ذهبت الى ابها، وبعدين جاء الحج بقى سنه 77، فاخذت اسرتي الصغيره كانت معايا ورحنا الحج برضو، كتب لنا الحج وقتها كلفنا حوالي ما يجيش 300 او 600 ريال. فعايز اقول لك لو الواحد ما سافرش بهذه الصوره كان ايه، ما كانش راح حج، لان كان دخلنا بسيط وقتها. فلما رحنا حجينا 77 كانت الاولاد عندي، قعدنا بقى لحد 79 الاولاد روحهم لان عايز انزل عشان اناقش الدكتوراه. فالمهم انا حجيت حجه ثانيه بقى سنه 79 وانا هناك، دي ما اتكلفتش عليها حاجه قبل لان عملت طرازات في هذه الحجه، ما لسه اروح مع مطوف ولا حاجه، وتعبت جامد ومت 3 مرات وانقذني الله. ولكن عملت 80 عمره مش في الفتره دي بقى، لا عملتها طوال عمري. كان اخرها وانا مستشار في الفتوى والتشريع في الامارات من عام 91 ل 94، عملتها سنه 94 لحد دلوقتي ما عملتش عمره اخرى. لكن وحشني والله، ده انا نفسي يعني ابقى زي الشيخ الطنطاوي او الشيخ الغزالي او اني انا ادفن في البقيع، لان انا احب البقيع جدا، ونفسي كمان يخطئ اختم حياتي
كل ده برضه عايز دواء
بان القي دروس في الحرم المكي او الحرم المدني، دروس شرعيه يا رب ادفن في البقيع وان القي دروس هناك قبل الوفاه،
ويؤمن على الدعوه شد
يا رب يا رب عقبالكم جميعا ان شاء الله. يا ريت
او نسبقك.
لا ازاي تسبقتين.
طيب جزاك، بس انت لو السنه قول
انوي السنه دي، لا السنه الجايه دي انا ناوي كل وقت.
حلو ده
بصراحه،
جميل جزاك الله خير.
ربنا يكتبها لنا
مستشار بدوي. عاوزين برضو ان نفرح الغلابه.
نعم
احنا بنتكلم على النوايا، بنقول في ناس تنوي من الان وتسعى من الان، حصاله كيس في مخده حسب ما يحاول يحط 10 جنيه من بكره، 10 جنيه بس، 100 جنيه الا معاه اي مبلغ يحطه عنده، هو اللي يحط كملت معاه كملت. هو ده البذل الوسع او الساعي اللي اشار اليه الدكتور احمد موافي، هو ده كده انك انت من بكره هتبتدي تحط مبلغ باي طريقه من طرق الادخار او التوفير. لكن ايضا بالعكس، ده في ناس كانت قاعده في شبرا وفي الرباط وفي صنعاء وفي نواكشوط وكل الاماكن وما زالوا ونالوا اجر الحج بنوايا
صحيح
سابقه، يعني كانت نيته قبل الحج انه يحج وتضرع الى الله وتمنى وسعى على قدر ما اوتي من قدره ولم يستطع، ولكن عند الله كتبت له حجه تامه. ده اللي بيروح يحج بيبقى له زلات
صحيح
وعاوز يظبط ويا تقبل يا ما تقبل، انما اللي بالنيه وتقبل النيه بتبقى الحجه بتاعته. انا كلام انا فاهم صح ولا
مظبوط؟
طيب بشرنا كده يمكن نكون منهم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق سيدنا محمد
عليه الصلاه
والسلام. هو اولا بالنسبه للنيه طبعا لا يعلمها الا الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعني ما دام الانسان نوى خير ربنا هيديله خير حتى وان لم يحدث المقام بفعل الخير. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة والذي نفسي بيده إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر ولكن حبسهم العذر. هذا يعني يدل على ان كان في ناس قاعدة في المدينة ورغم ذلك اخذوا اجر الجهاد بالنية. حديث اخر ده بقى للفقراء والمساكين والناس اللي قاعدين في بيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. مجرد انه يقول يا رب انا نويت اجاهد سبيل الله، والجهاد ليس المقصود به السلاح، يعني الجهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، مجرد ان يقول انا نويت،
انا ناوي اجاهد بالسلاح.
ماشي مش يعني لسه سبيل الكفار بيقول انا نفسي اموت وادفن في البقيع. هاتان البلدين
انت ممكن ترد عليه اقول له انا عاوز بقى اموت جنب
سمك
جنب القدس بقى
او في القدس، لان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاز للمسلم ان يتمنى ان يموت في الحرمين او في جوار الحرمين. في قصة بسيطة جدا مختصرة جدا رواها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ان امير من الامراء مر على قرية فاعجبته بقرة جميلة جدا، فطلب كوب من اللبن، فحلبوا اللبن فوجدوه فيه دم، فبيسأل يعني معقول البقرة تنزف دم في اللبن؟ فقالت المرأة صاحبة البقرة التي ليس لها رفق إلا هي: لعلك غيرت نيتك فغير الله لك. قال لها: فعلا أنا نويت أستولى على البقرة دي بالقوة. فلما هو تاب إلى الله وانصلحت نيته حلبوا اللبن مرة أخرى فوجدوه يعني مستسار سائغا للشرب. فقالت: لعلك أصلحت نيتك مع ربك. إذن النية ممكن تأثر في العمل، عشان كده بنقول إيه، طالما في نية صادقة ممكن المسلم يؤتى بالجبال يوم من الحسنات يوم القيامة وهو ما عملش إلا حاجة بسيطة، فيسأل الله عز وجل: من أين لي هذه الجبال يا رب العزة؟ قال: بنيتي. فهو فعلا ما فيش واحد يحقر من نفسه أو يقول يعني أنا جات مني. ومصداقا لكلامك دكتور عاطف، لو عملنا جمعية، لو كل واحد عمل جمعية بجنيه كل شهر، 30 جنيه في الشهر، يعني جنيه كل يوم 30 جنيه في الشهر، واشترك في الجمعية دي، في خلال سنة أو سنتين ممكن ربنا يفتح الباب عمره يفتح. ولذلك قال التمسوا، بعض الصحابة قال التمسوا الغنى في الحج والعمرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني يبعد. فحتى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قالوا له: أتحج عليك دين؟ قال: الحج يقضي الدين، يعني ربنا. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الهمة العالية والنية القوية الصادقة.
جزاك الله خيرا. شكرا مستشار بدوي. نختم بقى بالمهندس حامد نشعل، نشوف هي
هو
نويت.
الحمد لله ربنا يسرنا حجيت، الحمد لله رب العالمين.
احنا نريد النية
اللي عاملين السنة الجاية
متابعة والنية الدائمة للحج.
وانا احب اتكلم في حاجة، يعني الحج يعني من العبادات اللي المشقة فيها مادية وجسمانية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الحج موسم معروف معاده كل سنة، خطواته، مناسكه، كل شيء. ومصر لسببين: لأن شعبها بطبعه متدين، ول يعني عدد سكانها الكبير فبيخرج منها كميات كبيرة جدا للحج. ولكن كل سنة في الحج بتحصل مشاكل وفي العمرة بتحصل مشاكل. أهالينا، في ناس بتحج وهي صغيرة وهي شباب، وفي ناس بتحب يعني الغالب على ما يتيسر ليه جمع المال اللازم للحج بيحج وهو كبير في السن. كل سنة عندنا في مصر بالذات مشكلة في الحج وفي العمرة، سواء كان في الانتقال، في الطيران، في المطارات، حتى هناك في السعودية. كلنا عارفين طبعا المشكلة اللي حصلت للمعتمرين السنة اللي فاتت، ان السنة دي برضو في الحج العمرة اللي كانت في رمضان، السنة دي في الحج برضو مشكلة انتقالات. فأنا بتكلم بقول ليه الحكومة عندنا ال 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 الحج ما هوش حاجة طارئة، ما هوش سيل، ما هوش زلزال، بالعكس ده موسم ومعروف وخطواته، ليه يعني ما بتاخدش الإجراءات الطبيعية جدا والحفاظ على المواطنين؟ يعني احنا كنا في السنين اللي فاتت يعني فاقدين النطق والكلام أصلا ومناقشة الحكومة في النظام اللي فات، فدلوقتي احنا بنكلم الناس اللي موجودة بحيث ان هم نراعي ضعف المصريين سواء كان القدرة المادية او الجسدية. الحج اثمانه كبرت جدا ويعني فلوسه بقت كثيرة جدا، يعني انا لا اتخيل ازاي انسان بسيط عايز يحج دلوقتي. طبعا موضوع العبارات وقف خالص، فبقى السفر كله طيران، بقت التكلفة اعلى، بقت الاقامة ثمنها اعلى، يعني الموضوع بقى مكلف جدا. فازاي احنا ما نحاولش ندور على، يعني الحكومة تدور على تخفيض تكاليف الحج بالاتفاق مع شركات السياحة حتى وان كان في دعم بشكل ما، بالاضافة لان تحاول تتبنى هي من خلال برامج معينة، الناس اللي بتطلع من وزارة الداخلية، الناس اللي بتطلع من وزارة السياحة، مرافقين الحجاج، ازاي المواطن المصري يؤدي فريضة الحج باقل مجهود. احنا ما بنقولش يعني هي فيها مشقة اصلا، النسك وعرفة ومنى والطواف الافاضة والسعي كلها مشقة، فما تبقاش مشقة على مشقة، مشقة الحج زي مشقة السفر وخلافه وخلافه. فحبيت بس تنوه عن النقطة دي يعني بحيث ان احنا نتداركها في القادم ان شاء الله.
شكرا مهندس حامد. لكن يبدو انه يعني ربنا عز وجل لازم يعني الحج يبقى فيه مشقة، والواحد جرب مهما يعني يسرت الامور بتطلع متاع، لانه لازم يبتلى الحج. الحج مش رايح مارينا، يعني انت مش رايح شرم الشيخ ولا الغردقة، ما رايح عبادة، وكأن سنة المشقة فيها. احنا جربنا، ما جربت انا مرة كنا رايحين تبع وزارة الاعلام، وكنا مفروض انه لما بنيجي متحرك بيمشي ورانا، قدامنا عربية بوليس ورانا عربية بوليس، ومقيمين في العمارة اللي فيها الارسال التلفزيوني في منى وفي عرفة، ما مش في خيم، وكل ومع ذلك تهنا لانه مرضناش نمشي 20 متر، يعني الطريق بقينا قدام المعسكر من الناحية الطريق المعاكس، فالسواق نزله عدي ازاي لف بينا دي جابت 6 ساعات، وطلع ان احنا اصلا جينا مصرين اخ افتن لازم نروح منها الاول ونقيم نقعد هناك وبعدين بنروح عرفات، وكان الفوق كله ماشي
بعد عرفات.
تعبنا تعب شديد رغم ان كانت التيسير موجود، ويعني قدر الله. انما عموما نتمنى انه يبقى فيه مع البرلمان الجديد اللي هيبقى فيه اسلاميين محترمين، مع الحكومة اللي جاية اللي هتبقى محترمة ان شاء الله الحج القادم، يبقى فيه افكار مبدعة لزيادة عدد الحجاج. فين الكوبري اللي بنتمناه؟
بالضبط.
الكوبري المصريين
اللي اوقفه الرئيس مبارك،
صوري يروحوا ماشي.
نعم.
الطريق البري
عموما السكه الحديد، الموضوع ذو شجون. واحنا يعني هيوحشنا حتى الكلام في الحج.
ايوه طبعا.
لكن تعالوا نتمنى، كلنا نتمنى نعيش بالاماني وان شاء الله بقى ربنا ييسر نتكلم بقى فيها.
لكن يا دكتور عاطف كلمه واحده، هو انا عايز اقول للمشاهد الكريم انه في الحج بالذات الثواب بقدر المشقة، لقاعدة شرعية وأساتذة موجودين معنا.
النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا للسيدة عائشة، إنما أجرك على قدر نصبك، إنما أجرك على قدر نصبك.
حتى ولو في العصور إلى يوم القيامة، افرض هيوصل يبقى في موصل الصاروخ مثلا، أنا أيضا ركوب الصاروخ وفي ثواني هيبقى في مشقة برضه من نوع معين، فالثواب بقدر المشقة. فنرجو إن احنا ربنا يتقبل منا جميعا.
هو يا ريت بس الثقافة دي تبقى موجودة عند كل الناس وكل المصريين، ما يرجع الحاج يسيب الدنيا كلها ويفضل يحكي عن المشاكل، وتلاقي الفضائيات برضو التعبانة تركز تعبت في ايه، بتشتكي من ايه، عشان ربما البعض عاوز يسير الحزازيات بيننا وبين السعوديين، وعاوز يطلع ان اي تصرف كأنه مقصود معادلة، وقد قيل وربما يقال. وانا سامع برضو اخواننا في المغرب العربي كانوا بيشتكوا من المواصلات، وانه الحافلات اتأخرت لانه ده زحمة والمواصلات يعني. انما يبقى الحج فاهم وكلنا فاهمين انه المشقة دي لها دور في الاجر، وانه يصعب انك تجد حج بدون مشقة، ما توجدتش. فنريح نفسنا والحج يبقى سعيد بهذه المشقة مدام حج وذهب وعاد، يحمد ربنا ويشكر ويعني
وسيظل الى يوم القيامه سر من اسرار الله الحج.
هو الحقيقه لو تفضلت الحضر عاطف، يعني الواحد لم يكن يفطن الى قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه الأشياء يعني ممنوعة في الحج وفي غير الحج.
نعم.
فلماذا يتأكد منعها في الحج؟ فلما عاش الحج وأدرك يعني كيف أنه تقع مشكلات حتما يعني، لكنها أيضا يعني في حدود الطاقة البشرية، يعني ليست فوق الطاقة، لأننا لسنا متعبدين بما فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه يبذل هذا الجهد الكبير عبودية لله. فأدركت فعلا أنه فعلا لا جدال في الحج، يعني ينبغي ألا تقع مشكلات، ومن أسباب المشكلات هو كثرة الكلام وعدم الرضا وعدم النزول على الحق والاستعلاء والكبر. طبعا الحج أن تخرج من عاداتك المألوفة، بيتك الذي ألفته، حجرة نومك، سريرك، دورة مياهك، مركبك الخاص، لبسك المعطر المطيب، حتى أن القرآن قال ثم ليقضوا تفثهم. يعني ما من حاج إلا ويتعرض، يعني الثياب، ثياب الإحرام هتصفر وهينالها التراب والوجه هيتعفر، لكنها العبودية لله سبحانه وتعالى. نؤكد أن الحج لا يخلو من مشكلات لكنه لا جدال، أن الحج لا يخلو من مشقة لكنها مشقة محتملة في حدود الطاقة البشرية، لكنها يعني تستنفر هذه الطاقة ليخرج الإنسان أقصى ما يستطيع ليكون له بهذا الأجر الكبير والثواب العظيم. فإن الحاج يرجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى نسأل أن ييسرنا وأن ييسر لنا الحج مرات عديدة وأعمارا مديدة، ولا يحرمنا هذا الفضل وهذا الأجر.
شكرا دكتور أحمد. نبدأ ضيوفنا الكرام. عاوزين نتكلم، أنا كان نفسي أتكلم عن التأمين الصحي في الإسلام لكن هنأجله، وعاوزين نتكلم
ليه مهم جدا ده.
يعني ما نتكلمش ما اقولش الموضوع
تاني برضه، انت طبعا بتوازن بين الموضوعات وحاجة الوقت الى الموضوع.
والله انا كنت عاوز نتكلم، كان في مش عارف عمل فني مش قادر افتكره، كان على وزن من غير فلول، من غير فلول يعني حاجة فيلم ولا مع فؤاد المهندس كان بيقول حاجة زي على وزن كده، فازاي من غير فلول من غير فلول من غير فلول، يعني ازاي نرفع شعار من غير فلول؟ من غير فلول هو ايه؟ عاوزين انتخابات من غير فلول، طيب ما كانش والفلول اترشحوا، عاوزين مجلس من غير فلول، عاوزين صندوق مفهوش اسم فلول، ازاي نصل لتحقيق هذا الامر بدون مخالفة للشرع؟ مش عاوزين عنف، مش عاوزين سامحني قلة ادب بعض.
نعم.
بيعملها بمخالفات، ازاي نرفع شعار ونحققه شعار من غير فلول؟
انا الحقيقة اليوم قرأت يعني مقالا لاحد الاساتذة في السياسة من الامريكان، الحقيقة يقول انه هناك ثلاث سيناريوهات للثورة المصرية، فذكر احد هذه السيناريوهات هو اخطرها طبعا بمناسبة الفلول، فذكر الحقيقة ويبدو انه تحت هذه المستندات انه عندنا 3.5 مليون يعني ممن افادوا من النظام السابق في قطاعات الحياة المختلفة، من الجيش حتى 20 جنرالا في المجلس العسكري من ذوي الثراء الكبير وعاشوا هذا النظام، ثم الشرطة الداخلية ثم الوزارة ثم المدراء ووكلاء الوزارة، ثم يعني مسألة الحقيقة أكبر بكثير مما نتصور، والأمر يحتاج الحقيقة إلى منظومة متكاملة لعملية الإحلال. يعني أنت محتاج، لأن النظام أقصى كل الإصلاحيين، يعني أقصاهم وأبعدهم تماما، حتى إذا قدر وأن وجدت مثل هذه اللحظة التي نعيشها الآن لا يوجد من يكون البديل المناسب. فأنا هنا الحقيقة يعني بدأت يعني أستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وقال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكأن المسألة تحتاج أنا لست أقول هذا الكلام الحقيقة للدخول في عهد وميثاق مع الفلول، وإنما يمكن تقسيم الفلول إلى فئات الحقيقة والتعامل مع كل فئة بما يناسب. في فلول لا يمكنهم بحال أو لا يمكننا أن نتعامل معهم، هؤلاء السراق المنتهبون المزورون الذين يعني أفسدوا الحياة بصورة واضحة، ده ينبغي، ودي مهمة الحقيقة السياسيين الإسلاميين وغير الإسلاميين أن يبرزوا هذا من خلال يعني ما يتاح لهم من إعلام مقروء مسموع مرئي محاضرات، وبخاصة أن احنا مقبلون على أنه مدة الطعون في الانتخابات في الترشيح هتنتهي وهتبقى تظهر قوائم وهيظهر أصحاب هذه الأسماء بصورة جلية، فأن يعالن الناس بهم بأدلة وبراهين. طبعا احنا كنا نتوقع أن يصدر قانون العزل السياسي بعد أن تغير الاسم من قانون الغدر، لكن يبدو أن هذا أيضا يعني لأنه هتطول المسائل أناسا كثيرين ربما ممن يحكمون. فبقيت المسألة هي مسألة التوعية، مسألة الإعلام بخصوص هؤلاء حتى يكون الناس في يقظة من أمرهم وعلى بينة من يختارون ومن يعني يلقونه في زبالة التاريخ. لكن لا يمكن أبدا أن احنا يعني نعمم هذا بشأن هذا العدد الكبير. احنا تبين لنا رجال أعمال أصحاب ثروات ملكيات خاصة لهم صناعات، القضية أصبحت لها علقة كبيرة بحركة الحياة، لا يمكن أن احنا في لحظة واحدة أن نطرحهم بعيدا عن الحياة. يعني يبدو أن المسألة، لكن كيف نتعامل معهم وكيف نقسمهم إلى فئات، ومن الذي يقبل منه ومن الذي لا يقبل منه، ومن الذي يدعى ويعلن توبته ويستقيم ويمضي في ركاب الثورة ويسعى في تحقيق أهدافها. لا يمكن أبدا أن احنا هنقول أن كل هؤلاء الملايين الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر أو الأقل لا يمكن الحقيقة إعادتهم إلى الجد، إنما بعضهم أو أكثرهم والقليلون هم الذين ينبغي أن يحذر منهم لعلنا أن نخرج من هذا المأزق. وإن كانت القضية يعني قضية الحقيقة دكتور عاطف أكبر مما نتصور الحقيقة.
شكرا دكتور أحمد موافي، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمود شعبان، ازي حضرتك؟
فضل الدكتور الله يعزك ويصوم طيبين، تقبل الله منا ومنكم.
أين أنت؟
احنا في البيت اهو.
طيب لماذا لم تأتي؟
والله يعني النهاردة الولاد عملوا ثورة في البيت.
أيوة.
خفت لهم الثورة وشيلوا الريس.
أبدا ما يخلعوك.
الخلع الخلع انفجر دلوقتي، كان عندي اسيوط النهارده وضحك الصبح تعبان شويه ما قدرتش اروح.
شفاك الله
عافاك. انا في المطار قلت كلمه على الهوا هناك واعتذرت لهم، وان شاء الله باذن الله نجيلكم قريب باذن الله حبيبي. سلمنا حضرتك ولكل اساتذتنا واخواننا الافاضل مع حضرتك.
طيب احنا بنتكلم على انه ازاي نتعامل مع الفلول في اطار القران والسنه، وازاي يعني نتعامل معاهم بحيث نقصيهم عن القيادة وعن مجلس الشعب ومجلس الشورى والمسؤولية، مش انتقام ومش ازاء للازاء، لكن لعدة اسباب، منها ان هم خطر، يعني ان وجودهم ده ممكن يكون بؤر او نواة او انوية لعودة النظام القديم. النقطة الثانية انه هم بينتقموا ممكن من الثوار. النقطة الثالثة انه هم ممكن ما يعملوش الاصلاحات المرجوة لانه دي مش تربيتهم وما ده مش ديدانهم، وغير ذلك من انه ممكن فلوسهم كمان مش حلال ومؤذية، وازاي نتعامل معاهم في دور الشرع، وازاي نتعامل معهم ايضا بقوة مش بضعف مش برعونة يضيع مننا الوقت وهم اللي يقولوا من غير صور من غير صور. تفضل.
السلام عليكم وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ما من شاردة ولا واردة الا وتجد حلها في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء والكفاح. عندنا في الإسلام حبتان: رجل يحبس عن المجتمع ورجل يحبس المجتمع عنه. قال الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الآية من سورة الثور. معروف قصة الثلاثة الذين خلفوا أخطأوا في غزوة تبوك، كيف عاقبهم الإسلام 50 يوما ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. فأمامنا أمران: الأول أن يصدر قانون العزل السياسي أو قانون الغدر السياسي الذي يتباطأ في خروجه، لأن الناس لا تعلم أن الذي ذهب الرأس وبقيت الأمور كما هي. عندنا إعلام أقوى من مبارك ومن شرطته ومن زبانيه، رحل مبارك ورحل رؤوس نظامه وبقي الإعلام. عندنا صغار رحلوا وكبار ما زالوا كما هم. الشاهد أننا من الممكن أن نقوم بأمرين: إما العزل السياسي، وهذا شرع الله عز وجل وله أمثلة ونظائر في كتاب الله وسنة رسوله، وإما أن نبقيهم أحرارا ويعزلهم المجتمع، بمعنى أن يحبس المجتمع عنهم، بمعنى أن يربى المجتمع تربية إسلامية وأن يوجه توجيها صارما باجتناب هؤلاء وأولئك. هناك مواقع على الإنترنت امسك فلوس، لابد من ثورة أخلاقية ثقافية في مصر يقوم فيها الشعب بوظيفته المثلى. مصر يا إخوتا في مفرق طرق الآن، إما أن تسير إلى اليمين مع شرعة رب العالمين، وإما أن تسير إلى اليسار مع الظلمة والفجار. الآن الانتخابات القادمة مصر تقف فيها على المحك، بمعنى الشعب يعلم أن شهادته أمانة وأن اختياره للمرشح أمانة وأنه باختياره سيختار من سيقوده في الغد. ليست وظيفة عضو مجلس الشعب الخدمات كما يظن الكثيرون، وإنما وظيفته وضع دستور، وضع قانون، ومراقبة عمل الحكومة وعمل القيادات لتنفيذ هذا القانون. فلا بد من اختيار الأصلح، فلا بد من توجيه الناس وتثقيف الناس. إن لم تقوم الحكومة الظالمة الموجودة الآن التي لا تفعل ما يرضي الله وما يرضي عمومية الشعب، إن لم تقوم بهذا العزل فلنعزلهم نحن. نريد ثقافة تنتشر في الأرض في ربوع مصر تعلم الناس من هذا وما خطره ومن الذي يجب علي أن أتخذه. قلت لحضرتك في مداخلة الأمس إن الإسلاميين قد يفتتون أصوات المسلمين، وقلت لابد أن يجتمعوا ويتنازلوا لأصلحهم، وإن لم يفعلوا نشك في إخلاصهم، لأننا قضيتنا رفع الرأي وليست قضيتنا من يرفع الرأي. قلت وإن لم يفعلوا ذلك فالبديل في أهل الحل والعقل. فعلنا ذلك عندنا في الدائرة بتاعتنا، السلام والملك والسيف النخل وإن شمس والمطرية والغاية الحلمية، فعلنا ذلك وقمنا باجتماع لأهل الحل والعقل، وجمعنا أهل الفضل وأهل الشورى من الكبار من مسموع الكلمة من ذوي الدين ومن الدعاء وكبار الدعاء. ليست القضية أن يكون شيخا، إنما أن يكون كبيرا ذا دين مسموع الكلمة. اجتمعنا على رجلين، رجل في الفئات ورجل في العمال، ثم وجهنا الناس لقضية القوائم، وقلنا القوائم لاختلاف الناس تنتخب حزب النور، الناس تنتخب حرية العدالة، هذا لا يضر لأن الكل سيأخذ نسبته من هذه القائمة. أهل الحل والعقد، أدعو كل مشاهد وأدعو كل داعية وأدعو كل مسلم في منطقته الانتخابية أن يجمع أهل الحل والعقد ليتفقوا على مرشحين مسلمين، ويكون واحد في الفئات واحد في العمال. هذين المرشحين يحدث معهم الآتي. احنا عملنا الآتي، وياريت الإخوة تسمع بدفع ومستفزازة في مكانها. كل مرشح بيتكلم نسبة معينة من الوقت 15 دقائق، يدينا ورق مبسط لمنهجه وورق مختصر لمنهجه، وأهل الحل والعقد يجتمعوا ويدارسوا الأمر ويأخذوا العهود والمواثيق للكل أنهم سيعيدوا هذا. وإن لم يفعلوا ونشك في فعلهم هذا، كل راجل من كبار منطقة هيعمل مؤتمر لهذا المرشح. وبعدين مجرد ان احنا كمشايخ، انا محمود شعبان في عين شمس هقعد ومعايا الشيخ فلان والشيخ علان جنب المرشح، مجرد وجودنا بجواره دعم لهذا الرجل. ان حدث هذا خلصنا مصر من التشرذم والتفرق الذي نسأل الله ان لا يحدث. نسأل الله ان يكون اختلافنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان تتفق القلوب والجهود على مرشحين مسلمين لنحصل على اغلبية اسلامية، لا لطمس الأرض. الاخر لا للظلم الاخر, وانما لوضع دستور اسلامي عادل. انا النهارده بعد صلاه العشاء كنت بتواربع نصارى, والله يا دكتور عاطف وده اول مره اقوله, شرحت لهم الحدود نصارى, والله يا دكتور عاطف نصارى, شرحت لهم الحدود, الحدود اللي هي الفزاعه الاسلاميه, بعدما شرحت الحدود والله كلهم يقولون ان كانت هذه الحدود بهذا المعنى والشريعه بهذا المعنى, نحن سننادي بتطبيق الشريعه الاسلاميه وعلى راسها الحدود التي حدها الله زواجر وجوابر وكفارات. قضيتنا ان الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه, فالناس اعداء ما يجهلون. قضيتنا ان نستثمر القنوات الان والمؤتمرات في شرح الاسلام, في شرح الشريعه الاسلاميه, في تبسيطها, في تبسيط الحدود الاسلاميه. شكرا. انا كنت في قناه دريم في مناظره ولم اعطى حقي في الوقت, واتصلوا بي الاخوات والاخوه هناك عاوزين حضرتك, قلت لهم لا يشرفني ان اخرج معكم لانكم لستم منصفين. فقالت الاخت عاوزينك واحنا عايزين لك الحلقه 3 مرات, قلت لها هو اختبار, انا عاوز حلقه في قناه دريم اشرح الحدود الاسلاميه للعوام, اذا كنت مخلص عاوز توصل الاسلام لفاق, وده اختبار ليك والاخوه القاده بتوعي العلمانيين وبيحاربوا الدين وبالاخص السلفيين, بقول لهم اللي في واحد اهبل وعبيط سلفي جاي يخوف الناس بالاسلام هيتكلم عن الحدود الاسلاميه, وانا بفضل الله على يقين ان الناس ستحب الدين, لان القضيه مش في محمود وفي حسين, القضيه في الحق والباطل, والحق يعرف نفسه والباطل ينزوي خلف نفسه.
يا عم تعالى تعالى نعمل لك الحلقه دي عندنا وخلاص, من غير عبيط ومن غير اهبل ومن غير ما تحايل على البنيه.
لا مش محايله, هي طلباني في برنامج على هواها هي.
تعالى على هوانا والهوا والهوا بتاعنا يعني مباشر على الهوا.
يرفع قدرك ويرفع قناتك ويجعلكم جميعا خداما للاسلام باهظين به ويرزقنا واياكم الاخلاص.
امين.
انا عاوز الاخر اوصل للاخر. انا قلت جمله قبل كده ان احنا في قنواتنا الاسلاميه يشاهدنا رواد المساجد, فكاننا نحدث انفسنا. مشايخنا الفضلاء اللي عند حضرتك اللي بيحضر له في المسجد هو اللي بيحضر له.
انت قول انت قول
الاخر يسمعني.
هيسمعك ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وسلام لكل الاخوه.
شكرا جزيلا.
اشياخنا وابائنا واخواتنا, وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا دكتور محمود. نعود للمستشار الدكتور البيومي محمد البيومي. احنا بنتكلم عن الفنون, احنا بنتكلم في التوقيت المناسب. احنا اخذنا عشرات التصريحات قبيل العيد مباشرة انه قانون العزل السياسي او قانون الفساد السياسي او زي ما يسمى هيصدر بعيد العيد او هذه الايام, ننتظره بكرة, ننتظره بعده, يوم السبت يوم الحد بالكثير. اذا في قانون قادم, والقانون ممكن يبقى نعمة من ربنا لانه ممكن يحل المشكلة حل جذري وحل صحيح, وممكن يبقى نوع من انواع المسكنات والمخدر بيحل المشكلة, اسمه حل, اسمه صدر القانون, ولكن لا يفعل بطريقة جيدة, سواء انه يظلم الشعب او يظلم الفلول. ازاي نتعامل مع هذا الامر بمنظور سياسي ثوري قانوني بحيث بالفعل نتفاداهم وما نظلمهمش, نتفاداهم وما نظلمهمش. اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حقيقه وسؤال كبير جدا الاخوه والوقت مش هيسعنا فيه, انا اقول بعجاله لان كل الناس عايشاها دلوقتي, واركد على الجانب القانوني. لكن اللي يحزنني انا جاي اليوم وانا حزين جدا. ليه؟ لان انا بالامس ما بفضلش لاخر الليل بعد القراءات والاعمال وكده, فانا بحاول اشوف الاخبار وخاصه من قناه الجزيره والجزيره المباشر والى اخره. فانا بجيب الجزيره المباشر, لقيت قناه بتاع الجزيره برضه بس رياضيه, فلقيت قلت اسمع بيقولوا ايه, فبيقولوا لقيت جايبين عدل مجاهد مدير الكوره, ودي اكتر حاجه بقى او يمكن لها شعبيه, حاجه شعبيه كبيره بالنسبه لنا يعني بسيطه, لكن هي عند ناس مهمه جدا مثلا. فلقيت داخله فيها الفلوس بطريقه بشعه احزنتني جدا. اذا كان الشيء ده هو داخلين فيه بالطريقه دي, ما بالك بايه؟ بالاشياء المهمه كالانتخابات والحياه اليوميه والانتاج والفقر وتجويع الشعب والفوضى. يا جماعه انا عايز اقول هذا الرئيس المخلوع
وأسرته ونظام وحاشيته حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. وأنا يعني أنا هنا يمكن مش عايز أقول أنا قلت إيه فيهم، لكن أنا عايز أقول كان المفروض وهم كانوا ينتظروا هذا. يعني الراجل ليه مرضيش يخرج؟ دايما جيل ابن عالي في الأول مرضيش يخرج لأنه ما كانش مصدق إن المجلس العسكري اللي هو غايبهم وعلى هواه وكل ده إن هم مش هيمسكوه، وهم ما مسكوش اللي بعد شهرين بعد ما عملوا كل اللي هم عايزينه. كان المفروض أنا قلت بعد الثورة بأسبوع كان المفروض شرعية ثورية وليست شرعية دستورية. ده الشرعية الدستورية حتى في أمريكا ما كانتش هتنفع. فالنهاردة ما عملوش وعملين يرقعهم وبيستنوا أما تيجي إيه الناس تروح التحرير. تسع شهور ما عملوش حاجة والشعب بجوع وكروا الثورة. أنا لقيت عبد المجيد بيقول امبارح بيقول مصابقة الدوري هتتوقف. ليه؟ لأن الشماريخ، أنا كنت مش فاهم كلمة شماريخ، لقيت يقولوا أنا عايز أفهمها، لقيت عبارة عن الألعاب النارية وحاجة بشعة ودخان قذر ومشاكل وأولاد بلطجية. أنا اللي هلاني في هذا الموضوع هو أن اللي بحرك الأولاد دول بالجهل والبلطجة وكل ده هم الفلوس، هم اللي بحركوا الأولاد دول. وأنا بقى اللي هلاني إن عبد الجاد بيقول إن إحنا رحنا سمعنا معاهدين الداخلية ورئيس الوزراء وكل ده وعرفناهم بالواحد. طب أنا برد عليه بقى وعلى غيره، واللي بيعملوا في كل المجالات أنت عايزهم واحدة بتبتكمش ليه؟ انا في القانون درست عارف ده شريك، ده الشريك اللي هو قد ياخد عقوبة اكتر من الفاعل الاصلي، والاولاد دول الفاعل الاصلي. انت عرفتهم يا وزير الداخلية، ليه ما بتمسكوهمش؟ ليه ليه ما بتحجبهمش؟ ليه؟ دي نقطة. انا دي اللي انا هتجنن لان مش عارف جواب وعلامات استفهام كثيرة. هنيجي بقى للقانون الغازي. انا كنت رحت زرت تاني يوم العيد محطة اسمها الشباب او كده، فلقيت المذيع بيقول لي ده قانون الشباب، ده قانون الغد ده طلع سنة 57 وبتاع. انا بقى حقيقة النهاردة خلاني شككني، قلت له ده 52. انا رجعت النهاردة للجريدة الرسمية اللي صدر فيها جايبة مصورة من مكتبة مجلس الدولة ولقيته فعلا صدر 52 بعد الثورة بعدة شهور. عبد الناصر لانه قام بالثورة، وعبد الناصر مع محمد نجيب ومع اللي ده عملوا الشرعية الثورية ونجحت جدا. احنا ما عملناش لان احنا اللي حافظ على الثورة ويشكر كثيرا المجلس العسكري ما قامش بالثورة، ولكن الشباب اللي قام بالثورة ما كانش ليه عقائد، فهي ثورة شعبية. النهاردة قانون الغد طلع سنة 52، ده في تعديلات بعد كده سنة 58 وغيره، لكن النهاردة هذا القانون بحب اقوله واقول ان هذا المنبر الكريم ان هذا القانون باقي من وقتها ولم يلغى باي اداة من ادوات القانون، وان كل حصل عليه حصل تعديلات والظروف تغيرت. انت قلت هتحدثه وتمنع فيه الحاجات غير الدستورية، ما عملوش حاجة ابدا مطلقا. لان النهاردة يا جماعة خرج علينا، انا برضو شفت اسمح لي بس دقيقتين، خرج علينا هذا الرجل الذي اكرهه وكل المصريين يكرهوه، حتى هو يكره نفسه، هو محامي الرئيس المخلوع، لقيته يغيظ الشعب المصري. انا هنا بوجه المسؤولين، انتوا ليه تتركوا هذا الرجل يكدر صفو الحياة في مصر؟ هذا الرجل اكبر الفلول في مصر، هو ومن مدافع عنه. الرجل ده لقيته بقول ايه في النت بتاع الجزيرة وبشر مصر، بقول لا ان ثروة الاولاد حسني في التوافرة اللي مسكوها دي حوالي 1.5 مليار دي مشروعة. وكمان شوف الغيظ بغيظنا ازاي، بقول يا جماعة كمان معاش حسني مبارك ما 80,000، لا ده بقول 93,000 يعني على لسان هذا الرجل. ازاي رجل من اكبر الفلول واول واحد اسد الحاشية في مصر واسرته والنظام وحاشيته اللي ما تفضلته الان يجيب واحدة مع اعدادية تبقى وزيرة القوى العاملة؟ ده فين الدكتور البرعي اللي انا درست على ايده قانون العمل؟ يجيب ولد رقاص في فرقة رضا يبقى وزير اعلام، اعلام مصر اللي كان فيه محمد فاي وغيره والدكتور احمد كامل مد استاذ الاساتذه، يجيب واد رقاص عشان ينفذ. وفي الثوره شفته عمل ايه وسرق ايه؟
كان رقاص بس
عشان رقاص في الاصيبه
راقص كان بيعزف مش بيرقص.
ويجيب احمد عز اللي هو كان بيعزف، ده هو اللي كان بيعزف وجابوا له الفراعنه في اول
الثوره
الى اخره. فانا النهارده يا جماعه فين الناس الكفاءات؟ هم دول عشان كانوا دول هم الفنون فعلا. انا بقول علي بابا والنبعين حرام. النهارده شوف الغاز ازاي ده ياخد 93,000 يا جماعه في الشهر، وفي ناس مش لاقي تاكل في مصر. 90% من الشعب المصري مش لاقي ياكل. انا بقول كده قبل الثوره وبعدها اكثر. هم بيدفعوا، انا مش فاهم دول ملتهم ايه، ازاي يفسدوا الحياه السياسيه بهذه الصوره، ازاي هم النهارده مش مصريين؟ ده الكفر ما عملوش كده. الفلوس بدل ما ينفقوها على الشعب المصري او يتركوه في حاله، عمالين يصرفوها على ضرب الدوري، حتى لاسوء حاجه ضرب الانتخابات. القدام النهارده حوالي 1000 قاضي معتتف عن يروحوا الانتخابات، والبقيه تاتي، خايفين على روحهم. بنقول الامن 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 يا وزير الامن، مفيش مفيش. بنقول ده كله مفيش حاجه عامل خالص. الوزاره دي، الوزاره الكومبارس دي ما عملتش حاجه خالص. في ناس النهارده وزير الداخليه اول ما جه يقبض مرتب اللي هو الراجل العجوز ده، لقاه جاي له 3.5 مليون في الشهر. طب اتجنن، انا عملت لهم ايه؟ العدل قال له هذا المجرم اكبر مجرم في التاريخ كان بياخد 15 مليون في الشهر. 15 مليون اي واحد يعينوه في البترول ولا ده ولا ده ياخد له مليونين ثلاثه. ايه الملايين دي؟ ده انت لو عشت في حياتك الوظيفيه كلها بس هتاخد مليون. وبعدين المليونات اللي بتسمع عنها دي يا جماعه انا مش مصدق. الى ان خرج علينا صفحه باب مع القانون الاستاذ عبد المعطي احمد الكريم نائب رئيس تحقيق الاعرام، كتب عنه عنده زميلنا الجمعه الماضيه المستشار رأفت يوسف مقال عظيم انصح كل المصريين بقراءته يوم الجمعه الماضيه بعنوان محاكمه المفسدين محاكمه رموز النظام. عاتب بيقول ايه؟ زي ما قال الدكتور عاطف دلوقتي ان في مشروع قانون دلوقتي اللي كان المفروض يبقى في الاسابيع الاولى للثوره لسه بيقولوا بعد العيد هيطلع مشروع، هو مرسوم مشروع مرسوم بقانون امام المجلس العسكري ان هم بعد يشوفوا الناس اللي افسدوا الحياه السياسيه في مصر ويعزلوهم. اول واحد افسد الحياه السياسيه في مصر هو الرئيس المخلوع وزوجته واولاده ثم حاشيته والنظام وابنه. علي بابا والنبيل حرام، يعني هم دول مش عايزين
حد. هم 40 بس
لا هم دول اللي هم محبوسين، غيرهم بقى 3.5 مليون اتبعهم.
400 قول 4000
اتبعهم. طب قول 3.5 مليون اتبعهم كتير جدا. فالنهارده انا بقول اضرب المربوط يصيح الثاني، واحنا شعب نحب الشده والقوه للميوعه والحب. بس بقى انا مش فاهم حاجه ابدا، وكلنا مش فاهمين حاجه ابدا، ولا جديد ولا كان قام الثوره وهي ثوره عظيمه كانت بدون قائد. ليه؟ لانها مش الشعب والى الشعب، ثوره شعبيه بمعنى الكلمه. والله اقولها من هذا المنبر الكريم، لو باع 25 يناير القادم ولم تتغير كل هذه الامور بسرعه ولم تمر الانتخابات نزيهه شفافه وتاتي بالنتيجه المرضيه ولم يكن دستور صحيح يتطابق مع كتاب الله وسنه رسوله ومع النظام العام والادابي في الدوله المصريه، والله ستقوم ثوره اخرى. اذا كان في ميدان التحرير في الماضي حوالي 17 مليون هيقوم 40 مليون. انا قبل الثوره بثمان شهور رحت القناه الفضائيه المصريه وبعدين جولي قبل ما اطلع على الهواء وكان الكتاب ده طلع في اشعال الثوره ما خلونيش ادخل جوه، كان طالع بقى له اسبوع وقالوا لي بره. جم امن الدوله علي القديم الزائد جم وقالوا لي ايه النهارده يا دكتور عبد الكريم جارون؟ قلت لهم لا انتوا فلاء انتوا فلول، قلتها قبل الثوره. قالوا لي ازاي انتوا متعلمين وما تاخد القطه ب 7 جنيه ازاي ما تاخدوناش؟ قلت له ما تدورش على القطه، دور على الفساد والاستبداد اللي في مصر. قال ده ما انتوا مثقفين. قلت له تعملوا، قلت له احنا نموت وانت تعيش. لا اجمع لي مليون قبل الثوره بثمان شهور، قلت له اجمع لي مليون وانا اتقدمهم وافتح صدري وغيره وغيره. ان شاء الله بعدها بثمان شهور في 25 يناير نجد 17 مليون. اقول لهم اذا لم يحدث ما نقوله وبح صوتنا سيكون في ميدان التحرير في 25 يناير القادم 30 مليون. الشعب المصري كله فانهضوا وقوموا بالاصلاح واضربوا على يد الفنون واقبضوا عليهم لانهم سيقضون علينا، لابد ان نقضي عليهم قبل ان يقضوا علينا. اقول وبالله التوفيق والسلام.
جزاك الله خيرا. سعاده المستشار انت كنت لو اشتغلت في المحاماه كنت هتبقى احسن محامي في مصر، ولا الدين ولا جد الدين.
قلت له اصحاب الملايين.
في اتصالات يا شباب؟ انا على الاقل نهدي بعد الحماسه الثوريه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف.
اتفضلي اتفضلي.
معلش هو التلفزيون عندي عطلان فانا يعني سمعت حبه حلوين من سياده المستشار والله ينور يعني.
اتفضل.
انا كنت عايزة اتكلم حاجة بالنسبة للانتخابات. يعني انا كنت مواظبة دايما اروح اللجان، وعارفة ان اللجان بتغش كل حاجة عشان الصوت امان، يعني ربنا حاسبنا عليه يعني. فانا منقبة، طب يعني ممكن يجيبولي واحدة ست وتكشف وشي وكده، لازم جابولي راجل. ثم لا ما ينفعش، انا بسافر من بلد بلد وجاية ابدي للبلد يعني اللي انا هسافرها يعني. فطبعا قالوا لي لا، ما حدش اعتمد ان احنا جاب لنا ست في اللجان تشوف تكشف وشك يعني. فنزلت وجبت لهم حد من الشرطة تحت يعني عشان يكلموه وبتاع، برضو قالوا لا وصمموا وجموا ايه ومشوش الضابط وقالوا ده هي من الاخوان ده حصل يعني. فانا مش عارفه الانتخابات اللي جايه ان شاء الله هيكون في واحده متواجده تشوفنا، ولا هيقولوا ده الانتخابات كده يعني. اما في الاستفتاء كان طبعا العسكر الجيش نادوني مصطفى وكشف، وواحده ست شافتني وكان كل شيء تمام. ادي حاجه. ثاني حاجه عايزه اقول لك يا دكتور عاطف، يوم الوقفه 12 الظهر انا في وسط ميدان سموحه. نعم معايا حضرتك؟
اتفضلي سمين.
عمو نويل، تيجي عربية من شركة الكهرباء تقطع اليطاط وتسيب طارق طلعت مصطفى. والله العظيم انا خدت رقم العربية وانا زعلت ان انا مصورتش المنظر ده. سواق ومعاه اتنين وشالوا كل اليطاط وسابوا طلعت مصطفى اللي هي في وش مدخل اسكندريه.
يمكن شالوا اللي متعلق على اعمده الاناره الخصام وطلعت
الميدان كله متزين. انا سامع حضرتك كويس عشان التلفزيون عندي يعني
باظ. اتفضل.
فطبعا حضرتك سايبين اليافطه بتاعه طارق طلعت مصطفى موجوده، اللي ينزل من على الكوبري على طول جام الزراع يشوف اليافطه بتاعته بس بصورته. كل اليافطات اللي موجوده واللي على العواميد شفتها بعيني يوم الوقفه، وزي اللي بيسرقوا هم مش شايفين ربنا شايفه ماشي. عربية من شركة النور 8911 سين بهرة. زعلت اول انا ما صورتهاش فيديو. ده من ضمن العمايل اللي مش كويسة. يا البلد مش بلدنا بعد الثورة؟ احنا شاركنا في الثورة، البلد دي مش بلدنا؟ ده اللي انا بقول. النقطتين هيمنعونا في الانتخابات، ممكن يحاربونا بموضوع النقاب، ثانيا بموضوع ان هما اللافتات ما بيزورهاش. انا شخصيا عاملة يافطة والله حمدت الله يعني، اليافطه بتتكلف مبلغ ان انا ما حطيتهاش في الميدان، هحطها على بلكونتي ان شاء الله لحزب النور. فانا مش عارف يعني ليه اللي بيحصل ده في البلد.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. هو عموما الاتصال بتاع الاخت المتصله يعني كلام جيد، وانا اظن ان هيتم تداركه مع اخواننا القضاة اللي هم مسؤولين. لو هو معاه واحده
وبيبقى في لجنه للسيدات.
لا ما مش هتبقى بقى لجنه للسيدات، مش عارفين يعني الكلام ده كان النظام القديم هيبقى متلخبط، لكنه اكيد يعني هتتحل ان شاء الله. في اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا دكتور عاطف.
مرحبا دكتور محمد.
تحيه لسيادتك وللساده الضيوف الكرام.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
معنا الدكتور محمد ابو زيد الفقي المرشح المصمم ان شاء الله
رئاسه الجمهوريه.
رئاسه الجمهوريه
وما ذلك على الله بعزيز.
والله انوي احنا لسه كنا بنتكلم، انوي انك انت يعني، وبعدين زي ما احنا كنا لسه بنقول انك انت لو نويت هتاخذها بالنيه، ولا ان لم تاخذها بالصندوق.
لا ان شاء الله بكله باذن الله.
ان شاء الله احنا بنتكلم.
انا بس عاوز اقول لسيادتك، لان كنت دايما تتهمني بالشده، ان كلام سيادة المستشار ده مش كلام ثوري، ده كلام قانوني منظم المفروض يتعمل له حاجة مضبطة يعني.
شكرا شكرا اوي.
وزير الداخلية والناس اللي هم بيتراخوا في القبض على البلطجية دول يعتبروا شركاء، واخد بال سيادتك؟ وبعدين مصر زي ما قال سيادة المستشار عاوزة حزم وعدل، يعني عدل وحسم. مسائل الميوعة اللي في تنفيذ القانون دي يا اما مقصودة يا اما بنفسها ناس زي ما قلت لحضرتك عليهم اللي هم بيعانوا من العجز المعرفي. وانا ما بقولش ان الشعب المصري كله عنده عجز معرفي، انما بقول ان النظام الفاسد قدم في الصفوف الامامية الناس اللي غير مؤهلين لا عقليا ولا نفسيا ولا في الادارة، وحجز العقول العظيمة عشان بس ما يجيش واحد برضو من نفس الصنف ويقول الدكتور محمد بيتكلم ويقول الشعب المصري كله غبي. لا، انا بقول الصف الاول بس، الصف الاول، لان كان فيه وساطة، كان فيه محسوبية، كان فيه فساد، كان فيه رشاوي، كان فيه حاجات زي كده.
ما احنا مختلفين معاك في الموضوع ده يا دكتور محمد.
ما انا ما بقولش
اللي في الصف الاول، اللي في الصف الاول كلهم اذكياء وكلهم على كفاءة وكلهم شطار وكلهم نوابغ، ولكن مش هما بتوع المرحلة. ممكن نقول كده، ممكن نقول ان هما اخلاق القرآن والسنة مش متوفرة عندهم بشكل كافي، مش خايفين من ربنا قوي، مش ثورجية قوي، انما هما شطار بيحكمنا. يبقى احنا اذا ما بيحكمناش شطار يبقى احنا
يا دكتور عاطف
عند الاغبياء.
يا دكتور عاطف،
نعم،
انت من 30 سنة خدت جميع المقبول دخلته في القضاء، وخدت جميع المقبول دخلته في الداخلية، وخلت جميع المقبول دخلته في وزارة الخارجية، ثلاث اربع اسر مسكنة. الناس دي بقوا مسكين دلوقتي وزراء وقناة وزارات وما عندهمش امكانيات، والكلام ده دمر الاتحاد السوفياتي.
طب سيبني يا دكتور محمد عشان القضاء دي احسمها معاك.
طيب.
هوقعك مع الدكتور المستشار البيومي. يا سعادة المستشار، انت بتقول نفس كلامه انه في ناس دخلوا بالمقبول ومحسوبية وابناء اللي وابناء اللي، متفقين على الظاهرة دي، لكن هل دول اخترقوا ووصلوا للقيادات؟ انت تعلم القيادات اللي موجودة، هل القيادات اللي موجودة من حيث الكفاءة مجروحة؟ هل هم بتوع المقبول ولا لا؟ دول نوابغ. لكن ممكن تبقى القيم والاداب هي اللي عايزة مراجعة.
هو سؤال وجيه جدا،
هيناقشك بقى.
سؤال وجيه وكلامه عاجبني جدا حقيقة، وانا بشكره على يعني انه ذكرني بالمشاعر الطيبة دي، وانا يعني مسكين، انا راجل مسكين يعني، ونفسي البلد تبقى كويسه، وهو نفسه البلد تبقى كويسه، وكلنا نفسنا البلد تبقى كويسه ما عدا هؤلاء. حقيقه يؤسفنا جدا، وكلامه صح في جزء كبير منه، يؤسفنا جدا انه هم فعلا يعني ضيعوا البلد، ضيعوها وقضوا عليها في 30 سنه الماضيه. بل انا يعني عايز اقول ان نظام التوريث وخاصه في القضاء وفي الطب وفي الجامعه وفي خاصه في كليه الطب وفي في كل مجال زي ما بقول كده، فعلا ده حدث فعلا كان مقدمه. انا كنت قاضي في الامارات سنه 91 94،
عشان هو معانا على
من عارف.
قالوا لي ايه؟
قالوا
القيادات اللي في القضاء الان ضعيفه.
لا، من هقول اهو. فقالوا لي هو ما فيش في مصر الا حسن مبارك وابنه. ده فين كمان فين سعد الدين الشاذلي؟ سعد الدين الشاذلي فين؟ وقيادات مصر وفين الجلطي وكانوا موجودين. فالنهارده كان ده مقدمه لايه؟ للتوريث. ودي القضايا اللي القضايا تقاطع مصدر البعير. فانا اقول مثلا يكفي ان في مجلس الدوله، واقولها هنا علنا واحاسب عليها، يكفي ان ابن الذي قتل المصريين جميعا بعد العدل اللي هو حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله المجرم الذي قتل المصريين، كل بلد محافظه في مصر فيها مقبره جماعيه منه ومن اتباعه ومن ابنه عندنا في مجلس الدوله. ابنه عادي جدا وجايبه عنده ندبيه، لكن غير العادي اللي داخل اول. انا كنت اول الجمهورية سنة 70، وغيرنا كنا ما كانش يدخل مجلس دولة مثلا الا جاي جدا. انا نسيت اجيب الجهد الرسمية، جاي جدا ولكن الرؤساء الموجودين الان في القضائية دول من الرعيل الاول بصراحة، كلهم كانوا جاي جدا وامتياز. لكن هؤلاء الفلوس واولاد الفلوس، واحب الكنادي قوي لانه عامل زي الفله بتاع الايه الويسكي اللي بتخرج من الخمر، فله قذره تخرج، هو ده اسمه فلوس. دول دخلوا كل المجالات وخاصه القضاء، فعمالين يا جماعه يفسدوا. ولكن الحمد لله انا من اوائل الجمهوريه سنه 70، واتشرف بقى معرفه ربك بحدث، لكن بنمر بعد ايد هؤلاء.
طيب لا
نقف عليهم.
قلت عشان
ان شاء الله
معانا نرجع.
قلت
انه فيما يخص القضاء
والقيادات ما شاء الله
كويس، ان القيادات من الرعيل الاول اللي كانوا شطار.
الحمد لله.
معانا يا دكتور محمد.
ايوه فندم.
كمل كلامك بقى.
ايوه فندم.
ممكن نسال الدكتور احمد موافق على اللي معاه في الجامعه، هيقول لك برضه اللي معايا من الرعيل الاول.
ماشي ماشي. لا هو
انا على فكره انا مبسوط من انك انت يبقى لك رؤيه خاصه، بس عاوزين نحلل الظاهرة بعمق وبذكاء وبصحة عشان اما نيجي نعالجها نعالج كويس، لان ممكن لو هم مش شطار هيبقى لها علاج، انما لو القيم والمبادئ عايزه ضبط نضبطها.
يا سيد الفاضل يا دكتور عاصم
اتفضل،
احنا هنعالج الظاهره اذا كان اللي على السطح يعني القدام قوي كانوا من النوابغ ومن الناس اللي هي المحترمه، لما يبقى كل السلم اللي تحتهم من الناس اللي هم على غير كفاءه وعندهم عجز معرفي، العملة الرديئة في العادة بتطرد العملة الجيدة من السوق.
بالضبط.
يعني الفساد حادث حادث
لا. نعرفه الجملة بالعكس يا دكتور محمد. العملة الجيدة هي التي تطرد العملة الرديئة.
لا احنا درسناها في الاقتصاد كده عند ادم سميث.
والنبي لو سمحت لي حضرتك اقول كلمة واحدة عشان أأكد كلامك ده.
اتفضل.
فعلا يعني انا نسيت اقولها وانا بتكلم، ان الانفعال انا تعبان. انا هموت يا جماعة عشان الثورة بتضيع. بإسراء الثورة. بإسراء الثورة كل وقت مش كل يوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عايز أقول الاتحاد السوفيتي انهار ليه؟ بحاجة واحدة عملها النظام الباقي. ولسه مستمرة حتى الآن. واحد صهيوني قال لي مسؤولي الاتحاد السوفيتي منذ سنوات قبل انهياره وخاصة في الفترة الأخيرة، قال لهم عايزين ينهار بحاجة بسيطة أوي. لا بالسلاح ولا بده ولا بده، وإنما بوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. وده اللي عمله النظام الباقي ده ما انا قلت حالا. الحاجة التانية دي مش قاعدة برضو مطلقة، لان لو جبنا واحد زي فتح سلوك هذا اكبر رجل في القانون الجنائي في الشرق الاوسط وهو استاذنا، وكان يدخل علينا كلية الشريعة والقانون سنة 69 وكنا كان مساعد وكنا نسقف له. ليه؟ لشجاعته وعلمه وكفاءته. وبعدين ده حب اول ما يتعين كان دفعة 53 وكان الرابع على كلية حقوق القاهرة وكان رئيس مجلس ده وقتها السنوري باشا رحمه الله. فلما راح له الاوائل يتعينوا في الاوائل كان مجلس دولة، فراح له فتح سلوك كان الرابع قال له لا شافه السنوري باشا شافه قال له يا ودي انت من الاوائل لكن انت واد ضايع انا مساعدك حاسب اللي هيعمله. شوف بعد كام ثانيه رؤيه ونافذه رؤيه نافذه. فاول واحد قام النساء الاسلاميه السنوري باشا رحمه الله وابو القاضي في مصر واعظم رجل في القانون عامه العام والخاص علي فتح سرور وهو لسه متخرج وكان الرابع الاول. وفتح سرور كان من النوابغ، ما مش قاعده مطلقه انا عايز اقولها، وكان في الايام الاخيره من اسد الناس ومن نزلاء سجن طرق الان. وانا اتاسف جدا ان هذه العقلية الفادة وهذا الرجل ينحدر الى هذا الدرك الاسفل. اقول ايه بس؟ يبقى احنا ما خليناش حاجة بقى. اذا كان بيقول ان الغالبية السحقة كويسة من اللي هم البؤساء، لكن الخلة منهم يا فتح سرور مصيبة كبرى. ماذا اخذ؟ والله رميته في السجن لا تقدر بثمن هو وهؤلاء المفسدين. ولما كان يحاكم في السجن او الجلسة امام الجنايات الجلي رز الناس وياكل بتاع ده انا ما عرفش اشتريه عشان غالي اسمه ايه الكاوي الكاوي ده الكاوي ده فعملني اتقابه قدام الناس مش عايز القاضي ما نهروش ليه بيغز الناس وايه جوز بنته لسه ماسكينه من شهرين حرامي هاجر هرب الى لبنان جوز بنته
لبناني
هاجر وغير حتى الفساد انتشر في الاسر ومن شروط المجتمع.
عموما يا دكتور محمد
ايوه فندم
كمل عشان نختم بقى لحسن انتوا الاثنين سخنين
ايوه
وبقيه الضيوف بقوا مشاهدين.
طيب على كل حال انا مش هطول
كويس
انا مش هطول
اتفضل.
الماده الاولى والثانيه في الدستور الحفاظ على اللغه العربيه والاسلام كانت موجوده في دستور 23 وموجوده في دستور 36 وتمت المحاوله مع الملك فاروق ورفض وموجوده ايام عبد الناصر وحاولوا معاه ورفض وموجودة ايام السادات وحاولوا معاه ورفض وكانت موجودة بعد كده ايام مبارك وحاولوا معاه ورفض. المادة دي ليه في اجماع الان من العلمانيين والليبراليين وبعض المسؤولين على الغاء المادة الاولى والثانية؟ عند التخطيط العسكري لاي معركة العمق التعبوي لمصر هي الدول العربية والعمق الاستراتيجي هي الدول الاسلامية. فالقائد اللي هيوافق على الغاء المادة الاولى اللي هي العربية والمادة الثانية اللي هي الإسلامية ده قائد ذكي ولا غبي؟
غبي.
مذكرة الوثيقة العار والدمار بتاعة الأزهر اللي حطوها أذكياء ولا أغبياء؟ وثيقة السلم الأخيرة اللي هتولح في البلد وتخلي الدم يحور في الشوارع اللي بيحطوها مصرين عليها أذكياء ولا أغبياء يا دكتور؟
لا هم أذكياء جدا بس ممكن تقول ده بقى فيهم خبث.
هو اللي هيخرب بلده ويحرق بيته يبقى ذكي؟
لا ما هو غير أمين هو
يعني عشان يبقى المصطلح ده ما نقولش عليه مش شاطر هو شاطر بس الشيطان نفسه ما هو الشيطان احنا ده الجمله الدارجه اللي بتقولها ست وستك الشيطان شاطر
شاطر
وهو الشيطان
ده كان اذكى المخلوقات وكان طاووس الملائكه
يوم القيامه يوم القيامه عند الحساب هيطلع الشيطان غبي جدا
خلاص لا ماشي
بس احنا
لقد ربنا انظره
على كل حال
انزل عليهم ابعثوه
قدام بسياده المستشار وكلامه وكويس جدا ان هو سمعولك يا دكتور عاطف لانك بتعرض النظريه بتاعته
لا ما حدش
بيقول لا انا كده متفق معاه واذا كنت انت متفق معانا ان احنا الثلاثه متفقين
الحمد لله
عايزين بقى تيجي تكمل ان شاء الله
شكرا يا دكتور
محمد فعلا لا لا بتسمع معانا بس اتصال عشان منتظر من مده السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل معاك
ايوه استاذ ايوه يا دكتور عاطف
مع حضرتك اتفضل
بقول لسعادتك امبارح حصل مناقشه غريبه الشكل يعني الاستاذين المتدينين الطيبين اللي هم اساتذه بالاسلام طبعا دولت على عيننا وراسنا لكن اتكلموا ضد الديمقراطيه واحنا بنتكلم عن النظام الديمقراطي الديني اللي هو يعني النظام سياسي اصبح دلوقتي هو السائد في البلاد الراقية بس احنا مش هناخده بالحرية الجنسية والكلام اللي هو يتبع هذه الحريات لكن هنتبع فيه النظام السياسي اللي هو كيف يختار النواب كيف يختار الرئيس كيف لا يكون هنالك اي تزوير في الانتخابات كل هذا الكلام هو سبب رقي الامم يعني فاحنا ما بنتكلمش على نظام الصورة بتاع الاسلام طبعا هو على العين والراس بس دي اختلاف الفاظ وطبعا العبرة ليس بالالفاظ ولكن العبرة بالمعاني فالمعنى اللي احنا نقصده بديمقراطيه بنقصد النظام السياسي السائد في اوروبا وامريكا واليابان واستراليا وانجلترا واوروبا كلها وده نظام ناجح جدا يعني لا غنى عنه في الوقت الحاضر وعكسه الدكتاتوريه اللي هي كانت بتحكمنا في مصر واللي بتحكم دلوقتي شعوب زي ما كان بيحكم الاتحاد السوفيتي زمان وغيره يعني نظام ضد الديمقراطيه الدكتاتوريه.
انا عايز اصمم
حضرتك سؤال تاني
ان الاسلام اول نظام ديمقراطي في العالم
وبس عشان انا اوضح له سعاده المستشار الكلام اللي قيل امبارح مش زي ما حضرتك قلته كده لا هو قال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز انه مفهوم او مصطلح الديمقراطيه ده مش في الاسلام اللي احنا اللي موجود الشورى واتصل الدكتور مجدي كركر وكمل معانا الصوره واتفقوا جميعا على انه الشورى هي الاصل لانه مش هينفع نقول ان الحكم يبقى للشعب احنا الحكم لله دي حاجات من جزء من ديننا وهكذا انما في الاخر قالوا ان الشورى هي الاصل وانه الطريقه الديمقراطيه دي الطريقه في الاخر دكتور عبد الله قال ما عنديش مانع انه يتم وجود مجلس نواب او مجلس شورى او مجلس شعب او الاثنين وياتي بالانتخابات والانتخابات تكون عن طريق احزاب وهذه الاليه اللي هي بيراها بيسميها البعض ديمقراطيه اصبحت من الضرورات اللي بيقرها الشرع واقرها واتفقنا عليها لكن المصطلحات واحنا لازم نبقى برضو بنعترف المنظومة السياسية كلها مستوردة الآن من الخارج هل المسلمون عندهم من القدرة ان هم يبتكروا نظم جديدة او اليات جديدة ولا ده تراث انساني ثبت نجاحه ده اللي هنشوفه ومادحنا مع بعض، لكن مش عايزين لان دي كلها كله ده جدل اذا احنا بنضيع وقتنا فيه لعلنا يعني نخسر كتير. عموما سعاده المستشار بدا وعطيه انتوا تقول لكم تعليقات بس يعني
وبس. الحقيقه تتمه للكلمه بتاع الدكتور وفضيله المستشار، الحقيقه انه الذين يتصدرون الحكم ليسوا اغبياء، يعني فيهم من العلم ما فيهم، لكن ليس فيهم هذا القدر الحقيقة من الخلق والأمانة والمصداقية. وأنا حضراني بيت شعر حتى لا أطيل، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. حتى أن أنا في مرة فكرت قلت الواحد لو قدر لا يتولى القيادة أبدا أساتذة الجامعات اللي يحصلون على الدكتوراه في العلم والتخصص، لأنه الحقيقة أفسدوا الحياة السياسية بدرجة كبيرة.
شكرا دكتور أحمد. احنا برضو مش بنتكلم على شخوص الأشخاص، لكن احنا بنتكلم على أفعالهم. حتى لما بنقول انه ما الدكتور بيقول مش أمانة او ما فيش التزام بالقيم المفروضة او بالثورية الكافية، ده اللي الشواهد اللي بتقوله او الأعمال او نتائج الأعمال اللي بتقوله. كلنا بيقول انا بقعد احط نفسي مكان هذا الوزير او ذاك المدير او ذاك الرئيس او ذاك المسؤول، ألاقي ان هناك عشرات القرارات يجب ان تتخذ، هناك امور يجب ان تعالج، هناك مشكلات سيسأل عنها، وانه زي ما بيقال خزي وندامة يوم القيامة المسؤولية. كتير من الناس دي هينالها هذا الخزي وذاك الندم نتيجة انه هيسأل عن الاف القضايا وما عملهاش، وهيسأل عن ملايين اضرهم وكسب شوية ملايين وكسب شوية وجاهة وشوية سلطة، ولكن لعله يخسر الكثير. واحنا بنقول انه عاوزين الأداء والعمل يرضي الله ويرضي الرسول ويعني يحقق المصلحة لعموم الشعب. ننتقل ليك سعادة المستشار.
والله يا دكتور
كنا بنتكلم
هي المشكلة عن سن استبعاد الفلول. في مثل صيني بيقول إن السمكة أول ما تفسد تفسد من رأسها.
يا سلام. صح.
وإحنا بنقول إيه؟ يعني اللي بيوازيه وهو الأفضل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انا كنت اتمنى ان المجلس العسكري يضع شروط ان اللي هينزل انتخابات قبل ما يقدم صحيفة الحالة الجنائية يقدم صحيفة الحالة السياسية، هل هو سبق له انه كان منضم للحزب الوطني ولا لا، لان زي ما فيش في تشبيه عن الحالة الجنائية ده اللي بيرتكب جريمة ضرب او شيك بتنزل تسجل في صحيفة الحالة الجنائية وده معروف في القانون، ما بال اللي دمر دولة ودمر شعب وسرق. وانا اعتقد ان لما نشوف ان سيدنا عمر كان اذا ولى حاكما بينظر الى الذمة المالية له اولا.
نعم.
من اين لك هذا؟ الاهم من كده دكتور عاطف، وانت دايما بتحطنا في ميزان القرآن والسنة، عايزين الاعلام وبالذات الاعلام الاسلامي يركز على انه الفقهاء بيقولوا لا تجوز إمامة الفاسق، يعني الفاسق ده قالوا شارب الخمر والسارق والعق الوالديه والزاني ده لا يجوز إمامته أساسا. فما بالك يعني أنا بقول مرة إن لو في محامي من أسر الشهداء بيحضر في محكمة حسن مبارك المجرم ده يطلع على مستشفى السرطان يجيب كل الأطفال اللي عندهم سرطان ويقول دول بيدعوا مدني، لكن يجي فريد الديب يقول لك حتى بيقول ان الراجل ده مظلوم، يعني انا مش عارف يا هو غبي يا اما احنا ناس ما بنسمعش. فبنقول ان العودة الصحيحة بالوعي الصحيح الديني والاسلامي للشعب، وخصوصا دكتور عاصم انا بطمنك وبطمن حبيبي واخويا المستشار بيقول ان احنا اخوات، الاستفتاءات على الدستور اللي هي المبادئ الدستورية اللي عملها المجلس العسكري في بداية الثورة، ايه اللي خوف الناس؟ ان 75% من الشعب المصري خرج وقال نعم لانه بيبغي الاسلام. النهاردة الجريدة الفرنسية بتقول بتطالب العلمانيين والليبراليين، والكلام ده اتنشر على صفحات الجرائد في النت، بتقول لهم حطوا ايديكم في ايدي الاسلاميين لان الاسلام هو الضمان. فاحنا بنقول استبعاد الفلول ده هيحصل يعني بالتراضي، من غير تراضي الشعب اصبح النهارده عنده وعي، يعني خلاص الظلم والفساد والفقر والبطاله والضغوط والحياه اللي كانوا بيحيا
حسوا مين الصالح ومين الصالح، مين الفاسد ومين اللي بيصلح في البلد. فان شاء الله انا بطمن الناس ان حتى لو كان الفلول دول اغنياء اقوياء ان شاء الله باذن الله لن يفلحوا ولن يربحوا في هذه الانتخابات.
شكرا سعاده المستشار مهندس احمد. احنا عاوزين اذا يعني نختم الامر ده. احنا عندنا يعني بالفعل اشكالية. البعض المتفائلين زي ما سعاده المستشار بدوي بيقول لك انه الشارع هيحسم القضية واختياراته هتكون ذكية، لكن احنا ناسين طبيعة التركيبة الاجتماعية برضو المصرية، وان في ناس طيبين واحنا نحن عاطفيين وكلمة طيبة بتضحك علينا وعشان خاطري بتخلي الاب يجوز بنته لمن لا يستحقها بنته عشان خاطري وعشان خاطر اخته جات له. ده بيحدث وكلنا شفنا عشرات القصص انه جوازة تلاقي واحدة تعيسة ايه اصل ابويا جامل اخته اصل امي جاملت جارتها، فما بالك بالصوت هيجامل هيجامل. العصبية ما نقدرش ننكرها العائلية والعصبيات المختلفة. فاحنا بالفعل عاوزين يا اخ حامد الواحد كره الفعل فسد يفسد فاسد مفسد
وحضرتك
فساد يعني ربنا عاوزين نمسح ده من قاموسنا.
انا بشوف ان اهم نقطة او اخطر نقطة في الفلول في مصر ان الفلول في مصر مصلحتهم مش سياسية، الفلول في مصر مصلحتهم مادية
والاثنين عنده دي سلم دي
بالضبط. وهم وصلوا للمصالح المادية اما من طريق السياسة او وصلوا للسياسة من طريق المصالح المادية، فهي معضلة جامدة جدا. لان دايما الانسان الجشع اللي عمل فلوس من فساد سياسي ما يقدرش يبعد عن النظام السياسي لانه تصور ان كل مكسبه هيجي من هذا النظام السياسي. فانت عملت فلوس طب شغلها اشتغل بعيد، لا هو انا يعني خلاص
وعاوز يحميها.
فانا بعتقد ان الفلول هي استعادة النظام الفاسد بشكل تاني. القضية الاخطر في ده كله مش كده، اي توعية سياسية في اي مجتمع يا اما توعية سياسية شعبية يا اما توعية سياسية رسمية. التوعية السياسية الرسمية بتكون دايما من النظام الحاكم، التوعية الرسمية الشعبية بتكون من الافراد والجمعيات والاعلام والكتاب وخلافه. انا شايف ان احنا يعني التوعية الشعبية مقصرين جدا في عملية مهاجمة الفلول وتوعية الشعب، بس احنا كتوعية شعبية يعني تأثيرنا مش كبير، انما التوعية الرسمية من النظام هي الاخطر. يعني بشوف حاجة غريبة جدا، بشوف ان واحد زي حسام بدراوي او احمد شفيق عاملين حزب اسمه حزب الاتحاد وداخلين بانتخابات. طب احمد شفيق ده كان رئيس حسن رئيس وزراء في عهد حسني مبارك وزير، ازاي تخش الانتخابات؟
ده من اكبر الفلوس.
دي حاجة. الحاجة الثانية حسام بدراوي معروف في لجنة السياسات في الحزب، كان متمرد وكان اصلاحي داخل حزب الوطن ولكن محسوب على الحزب. في اللحظات الأخيرة في يعني تنحي حسن مبارك كانوا حمامة السلام ما بين الشعب وما بين حسن مبارك. الحاجة الأخطر من كده لما الاقي الاجتماع بتاع الدكتور علي السلمي في المواد الفوق دستورية، وهي فوق دستورية أصلا
كل الفلوس،
أي مادة هم زعلانين على أنها فوق دستورية، هي فوق دستورية لأنك بتحط ميزات لفصيل أو لمؤسسة من مؤسسات الدولة فوق الدولة كلها وفوق دستورها، فهي فوق دستورية. لما يكون الاجتماع ده بيحضروا 50% بشهادة عصام سلطان وعبد الله ماضي اكثر من 50% من فلول الحزب الوطني، فدي حاجة جامدة جدا. الحاجة الاخطر من كده ان في حلقة وصلة جامدة جدا ما بين الفلول وما بين البلطجية، ورثينها من النظام القديم مع امن الدولة. هي حلقة واحدة، هما كانوا دول بيوزوا دول بيجيبوا دول بيضربوا دول بيسرقوا دول، فدي حاجة ما نقدرش ننساها.
ايه الاشياء
حاجة الاخطر بقى واهم حاجة احنا نستنى نعرف ايه في علامة استفهام كبيرة قوي، علاقة الفلول بالمجلس العسكري. وليه المجلس العسكري قال قانون الغدر؟ وليه المجلس العسكري رجع قال قانون العزل؟ وليه المجلس العسكري اتأخر في كل ده؟ يعني ده فانا بتخيل ان اي كلام على المستوى الرسمي مش هيجدي، لان احنا عندنا يعني للأسف الفلول بيستخدمه اكبر سلاح الا وهو
المال.
لا المال زائد الاحتماء بالمجلس العسكري، لانهم بيمدحوا في المجلس العسكري فهو يعني الاحتماء بالمجلس. المفروض المجلس العسكري باصص على الدنيا من فوق وشايف ان الناس دي كلها فذة سياسيا. فالنقط دي مهمة جدا، وبعدين لكل زمن رجاله ولكل مرحلة رجالها. فالمجلس العسكري خلى المجهود علينا مضاعف، في ان احنا توعيه الناس. انا لما بقعد مع الناس وبتكلم معهم بشوف في ناس نسبه كبيره عندها وعي رابطه جدا الناس بتوع الحزب الوطني، ولكن في ناس لها عائلات وقبائل كامله من بابها. اللي انا عايز اقوله ان تاثير الفلول في المرحله اللي جايه هيكون مش هيقف ضد الثوره، ولكن هيأخر نتائجها كتير جدا.
9 شهور ما عملناش حاجه.
نعم.
وهيبقى كونه هو بيأخرها هو واقف ضدها.
نعم.
بيعطلها.
نعم.
العطله دي ممكن تصل
يفرقوها من
مكانها. الناس يتطاول
انقلاب
يفرقوها بالضبط. خلي الناس تكره نفسها.
طيب
عموما عايزين يتولى على الحكم تاني.
نشوف.
انا بس عايز اقول كلمه واحده. ثانيه واحده.
طيب اتفضل.
وهو بالنسبه للحلقه امبارح والاخ الكريم اللي اتصل قال لك الديمقراطيه مش الاسلام بتاع احنا بنقول تجاوزا وبلغه العصر ان الاسلام دين ديمقراطي. وانا يمكن المؤلف ده كله البيعه، حق البيعه، حق الاختيار في كل المجالات السياسيه والمجالات الاخرى، وحق الشورى. الحقين دول من اقدس الحقوق للامه الاسلاميه من لدن محمد الى ان تقوم الساعه ان شاء الله تعالى. وبقول ان الامه الاسلاميه في كل وقت لابد وان تدافع عن هذين الحقين المقدسين بكل الطرق المشروعة، بل واقول الان وغير المشروعة.
كلها مشروعة.
بس
خلينا في المشروع.
عايز اقول بقى ان الديمقراطية جزء من الشورى.
طيب.
تجاوزا هي جزء من
كلمة تجاوزا.
في الشورى.
جميل. نشوف فيديو اتنين يا شباب ونعود للدكتور احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا، عدنا اليكم بعد ما شفنا الفلول بقى هم موجودين، مش وهم بتتكلم عنه. وفيه هتافات في نجع حمادي لمبارك ولرموز. التعليق حضرتك ايه يا دكتور، وازاي ننظم؟ لانه برضو احنا بنفرفض.
نعم.
وبندردش، لكن مفيش جهود منظمة معلنة او غير حتى معلنة لمعالجة هذه القضايا. القضايا دي عند اللي بيعي ليه خطيرة. ليه؟ لانه اصل الفلول دول وراهم من يغذيهم.
بالضبط.
امريكا.
نعم.
ام الفلول. كانوا زمان هم بيقولوا ماما امريكا، وهم كده يبقى.
نعم.
يبقى امريكا ام الفلول. اسرائيل ابو الفلول.
نعم.
لان اسرائيل من مصلحتها تفسد.
نعم.
الثورة وتذبحنا كلنا واحد واحد.
بالضبط.
كل المخابرات الغربية بتغذي.
نعم.
الكلام اللي قيل عن المليارات اللي دخلت وبتمول.
نعم.
يعني دي مش بيدوها عشان خاطر المصريين عينيهم سودة وشعرهم اسود ويعني مختلفين شوية عن الخواجات.
نعم.
لكن عشان افساد وتعطيل الثورة. يبقى هو عنده هدف واضح. انا ما ادعيش ان هو هيبقى مجرد تعطيل، مجرد ان هيلفظه المجتمع هيلفظه. مش افترض ما قدرش يرفضه، كان هو اقوى، كان هو مرتب. واللي بيحدث من كل حوادث الواحد كل يوم وممكن كل ساعه بيسمع حادثه هنا حادثه هناك مش مستوعبه. ما تشوف انت امبارح اولاد خليفه واولاد يحيى وقتله هنا واسره.
نعم.
قريتين جنب بعض واسره واسره وحضر تجول.
نعم.
كأنه يعني هو ده بيسبب
الفراغ.
نشوف تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته. الحقيقة الأمة المصرية أمة كبيرة في تعدادها، يعني ما بين 80 مليون و90 مليون، أمة كبيرة. النظام حكم 30 سنة، وأفاد من هذا النظام عدد ليس بالقليل، يعني الذين أفادوا من النظام واغتنوا عن طريق أن النظام يعني أغمض عينه عنهم وتركهم يخالفون القانون فيسرقون وينتهبون ويغتصبون ويعيثون في الأرض الفساد. هؤلاء تقديراتهم بحسب المعلن ربما يتجاوزون 3 ملايين، فأن يوجد مثل هذا وأن يخرج آلاف في أحوال كثيرة وفي أماكن عدة يرفعون عقيرتهم بالنداء لمبارك بالحياة والنداء لنظام مبارك بالعودة، هذا أمر يعني ليس مستغربا وليس عجيبا، بل هناك الحقيقة خريطة ومنظومة متكاملة، يعني زي ما تفضل الضيوف الحضور الحقيقة يبدو أن المسألة أكبر وأعقد، يعني الذين هم في السجن سواء الرئيس أو أعوان الرئيس والذين هم في الخارج من أصحاب الأموال الذين كانوا يدينون بالولاء لهذه السلطة مقابل أنها تركت لهم البلاد يصنعون بها ما شاءوا، مع جهات أمنية متمثلة في جهاز أمن الدولة، مع البلطجية، يعني هذه سلسلة متصلة في الحلقات تبدأ حلقاتها من الداخل حيث السجون. ولذلك تأخير محاكمات هؤلاء الحقيقة هذا التأخير الذي ليس هناك أدنى بارقة أمل أنه يمكن أن تقع محاكمات على المستوى القريب، مع بقائهم يعني يعيشون هذا القدر من الحرية. هؤلاء ليسوا مسجونين كالمسجونين، إنما لهم حرية أن يزورهم وأن تدخل إليهم الأطعمة وأن يلتقوا بالمحامين وأن يستعملوا الجوالات، بل إن بعضهم الرئيس في هذا المركز العالمي الذي لا يدرى يعني ما حقيقة حبسه. يعني هذه أمور مع الحلقة رجال الأعمال من ذوي الأموال الطائلة، مع الحلقة من رجال الأمن كبار رجالات أمن الدولة اللي بعضهم أخصي لكن بعضهم ما يزال يعمل يعني في منظومة لسنا ندري حقيقتها، مع هؤلاء البلطجية والمجرمين ومسجل الخطر، هذه منظومة متكاملة تعمل لإعافة يعني أو لتعيث في الأرض الفساد في مصر، ونحن نرى يعني منتجا لكل هذا في حال من الأمن يجعل الناس يعيشون في قلق، في حال من تعطيل للثورة، في حال من إجهاض لأهداف الثورة، في حال من هذه الممارسة الإعلامية التي تجعلني وتجعلك وتجعل كثيرين ممن يعني هشوا للثورة وفرحوا بها وأملوا فيها أن يقفوا هذه الوقفة ليتأملوا هل كانت الثورة يعني محققة لأمال المصريين وطموحاتهم، أم أنها كانت يعني مصدر تعاسة وشقاء على المصريين. هذه مسألة واقعة الآن كثيرون من الناس يعيشونها لأنهم يقيسون واقع حالهم بواقع الحال قبل الثورة، كانوا يأمنون على أولادهم في المدارس، كانوا يأمنون على أنفسهم في الطرقات وعلى سياراتهم، كانوا يأمنون على أنهم يقبضون رواتبهم، كانت هناك أسعار للسلع والخدمات أقل بكثير مما هذه أمور مرتبة ومنظمة الحقيقة، يعني لسنا يمكننا بحال أن نقول إنها كده وتقع بمحض الصدفة. في المقابل يا دكتور عاطف، وده اللي يعني يحزن، أما أن يعمل هؤلاء لاستبقاء النظام أو استنساخه لحماية مصالحهم هذا أمر وارد، ولكن الحقيقة القوى الوطنية المصرية وده المهم بقى، سواء كانت هذه القوى في مكونها الكبير الإسلاميون أو في المكونات الأخرى القليلة المبعثرة الليبراليون الوفديون اليساريون الاشتراكيون، يعني ضربت طفحا عن كل هذا الحقيقة وراحت تشتغل بقوة لأجل تحقيق المصالح اللي هي متمثلة في الانتخابات. أنا أقول الأمر الحقيقة جد خطير، لو لم يؤبه بهؤلاء والكل ينتبه
ويبقى فيه تعاون وفيه وحدة في إطار منظومة ومخطط متكامل لتعرية هؤلاء وتجليتهم وتبيين. أنا أقول الأمر الحقيقة يحتاج مش لأن أن نقول إن فلانا هذا يعني فل من الفلول، هذا وحده لا يكفي، إنما لابد أن تكون هناك صحيفة زي ما تفضل الدكتور أو المستشار، صحيفة بحاله السياسية، ما تولى سنة كذا، عمل كذا بصورة واضحة، وأن يعلن الناس. وأنا أقول إن المصريين من الذكاء والفطنة. أنا أعرف أن جهات الحكم وبما تحت يدها من إعلام مقصرة الحقيقة، وقد يكون هناك أهداف، ويعني لسنا نملك أن نرمي الناس بالظنون، لكن هذا هو الواقع. قوى الوطنية المصرية والتابعة كبيرة جدا على الإسلاميين، هذا وقت الوحدة، هذا وقت الاجتماع، وقت أن توضع يعني خطة ونظام كامل لتعرية هؤلاء ومواجهة الناس بأسمائهم وأحوالهم حتى ينفض الناس عنهم، وليس يخيفون الحقيقة أن يوجد شيء من أن الناس يعني تتجمع حولهم، لأننا نعرف أنه مكون العدد المصريين كبير، لكن ما يزال هؤلاء يعني يعملون في هذا العدد اللي هو لا يجاوز الآلاف، والمصريون بالملايين يريدون الثورة، لا للثورة وإنما لتحقق آمالهم وطموحاتهم وتمهض بهم وتنقلهم من حال الفقر إلى حال الغنى ومن حال الظلم إلى حال العدل، والله تعالى أعلى وأعلم.
شكرا دكتور أحمد. معنا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك والله إحنا بس عايزين نعرف هو إحنا ننتخب مين وننتخب على مين، وإيه القايمة وإيه الفردي وإيه ومين الصالح ومين الصالح ومين، من فضلك بس. هو
في أي محافظة؟
أنا في الجيزة، فيصل.
طيب الجيزة لسه الدورة الثانية، مرحلة الثانية، ولسه بدري شويتين. احنا بننصح
لجارتنا دي يا
انت عارف
فيصل جرام
في قيمتين، انت عارف بقى بننصح
في قيمتين للاسلاميين في
يا ريت حضرتك تقول لنا يعني احنا ننتخب مين ونعرفه ازاي ان هو صالح.
طيب
طيب الدكتور احمد جاركو هيقول لك عارف المرشحين عندكم في منطقتك.
حضرتك عندنا في الدائرة الأولى دائرة الجيزة دائرتان، جنوب الجيزة اللي هي فيصل والهرم وما وراءها، هذه الدائرة اللي هي دائرة جنوب الجيزة الحقيقة في قائمتان للإسلاميين، قائمة حزب النور وقائمة حزب الحرية والعدالة. طبعا القائمتين احنا لا نملك الدعاية وليس البرنامج برنامج دعاية، لكن القائمتان بتمثلان الحقيقة الاتجاه الإسلامي، وأنت بالخيار أن تختاري، لكن كل قائمة فيها خير. دول القائمتان الإسلاميتان، وفيه مرشح فردي الحقيقة نجح إخواننا من السلفيين والإخوان إلى أن يدخلوا بمرشح فردي واحد الحقيقة، وده يعني يذكر لهم فيشكرون عليه، وانسحب الحقيقة المرشح الخاص بالسلفيين، وبقي مرشح الإخوان اللي هو الأستاذ جمال العشري برضو بيمثل التوجه الإسلامي. فأنت يعني احنا لا نحمل أحدا على أن إنما نقول هؤلاء يرتضى دينهم فيهم خلق لا يحضرون الرأس.
طب ده فئات
لا مش فئات.
طب الطرف الآخر
لا، الفئات لا يحضرون الحقيقة لا.
طيب
فالامور الحقيقه يعني
انا عايز اقول لها برضو بعد اذنك، عايز اقول للاخت الكريمه اللي بتتصل من شارع فيصل، هي سؤال وجيه، هو كما تفضل الدكتور هو ذكر اللي يعرفه، لكن انا بقول لك مش معنى كده تحصر نفسك في الاسلاميين، كلنا مسلمين.
لا لا احنا عايزين تحصر نفسك في الاسلاميين.
لا انا بقى رايي ان كلنا
رايي ماشي
واقول لك بقى كمان دول ناس كرام وتانيين كرام برضو، ان كل
اكرم
لا كل شباب الثوره ما يكونش فيهم حتى كان في الحزب الوطني في الولد، ما احنا بنقول دول كويسين جدا برضو انت خليهم، وخاصه الشباب لان هذه ثوره الشباب.
طب
هذه ثوره الشباب
دكتور انت، احنا عندنا الامانه ان احنا نختار بالكفاءه،
بالكفاءة طبعا.
هو احنا يعني اسمح لي يا دكتور
والله الشباب اللي قام بالثورة يعني احسن مننا على العواجيز. ليه؟
كفاءة الثورة. لا احنا يا سعادة المستشار احنا طبعا من حقنا الحقيقة يعني ان نقول وجهة نظرنا او ننصح بيها الامة المصرية الحقيقة. احنا لا نفاضل بين مسلم ومسلم، لكن نقول من يحمل امانة هذا الدين
كلنا مصريين
ويسعى لان يمكن له دعوة الى التحاكم لشرعته والنزول على احكامه. وانا اؤكد الكلام اللي تفضل به الدكتور شعبان في الاتصال، انه ليس في الاسلام شيء يخيف احدا، بل اننا نلتمس في الاسلام العدل والرحمة. ومن هنا وفي كل مكان الحقيقة، بعيدا عن الدعاية للأشخاص، وإنما كل من يتحمل أمانة هذا الدين دعوة إليه واحتكاما لشرعته، فإننا نناصره ونعضده ونقف إلى جواره وندعو الناس إلى مناصرته. كان في قيمة حزب النور، كان في قيمة حزب الحرية والعدالة. المهم أنا طبعا يعني ليس هذا تنقصا من الوجهات الأخرى، الليبراليون موجودون ولهم اطروحاتهم ويختارهم من يختارهم ويدعو لهم من يدعو لهم، وهذه الحريه.
عشان نشيل عنك الحرج، احنا كقناه واحنا كبرنامج بننحاز للقران والسنه. القناه شعارها قران وسنه، والبرنامج في ميزان القران والسنه، وبالتالي لابد ان ننحاز لحمله القران والسنه والاهتمام بقضايا القرآن والسنة وتغليب القرآن والسنة والحكم بالقرآن والسنة. إذا نحن بنشجع مرشحي الحرية والعدالة والنور، أو النور والحرية والحرية والعدالة، قوائم وفرادة ده اللي هنفضل نعمله بدون تخصيص، لأن احنا لا واخدين فلوس ولا عاملين معنا اتفاقات، وأجرنا على الله، وإحنا بنخدم القرآن والسنة مش بنخدم شخصهم. لكن مدام بيحملوا هذه الأمانة احنا هم على رأسنا، واختار بينهم. انما الأمانة تقتضي عليك انت كمنتخب مش تغمض وتختار، افضل ادرس القائمة بتاعت الاخوان فيها ايه اللي هي الحرية والعدالة، والقائمة بتاعت النور فيها ايه، واختار الافضل، والفردي اللي هنا ايه واللي هنا ايه، واختار الافضل. الافضل ده ما احنا انا مش عارف اختاره، اسأل. طبعا انا لما اسأل السلفيين هيقول لي اختار النور وانت مغمض، ويقول لي ده احسن، وما اسأل الاخوان عايزاك يقول لي الاخوان. ممكن اسأل بقى وافضل انا اجمع وليه وازاي وليه وازاي، وانت لازم يبقى عندك شوية جهد، او على قد ما تسأل وتسمع اجابات تختار
وضح لك.
الله يبارك فيك، هشوف فيديو وارجع لك. اشوف فيديو بعلق الاثنين ضمن اثنين مع بعض. ورونا الفيديو، ورونا الفيديو. لا ما خلاص راحت من بدري،
هتسمع بقى
هتسمع. ورونا الفيديو يا شباب التاني.
كنت في ايوه يعني انا كنت في حزب ايه، في حزب الكفار. ايوه انا كنت في الحزب الوطني يا اخي، وكنت عضو مجلس الشعب عن حزب الوطن. الله انا اكذب ما اكذبش، انما ايه كان حزب الوطن؟ لا حزب ايه؟ حزب الكفار، حزب اليهود، حزب اللي بيعبدوا النار. خلي عندكم، ما تتكاسفوا بقى، ما تبطلوا بقى الشماعه دي بقى، ما تبطلوا ان انتوا عاملين لي هيكل وعمالين تزقلوا بالطوب. هو عارف حزب وطني ولا حزب هباب؟ ما بقى فيه 300 حزب من ضمن الخطه برضه، ان يبقى فيه 300 حزب علشان تتفتت المجتمع الى قبائل، الى جماعات متناحره بينها وبين بعضها. يا جدعان حرام عليكم، حرام عليكم بقى. انا فل يا اخوان من الفلول، والنبي فل. طب كنا اتهدد اخاف؟ لا يا اخوان، انا بقول الحق وخلاص. انا هاجمت المجلس الاعلى للقوات المسلحه، تقدر تطلع تهاجمه يا بطل؟ انا بهاجمه علني، وانا لوحدي، مانيش متداري في وسط 500 واحد.
احنا شفنا اخواننا المشاهدين الاستاذ توفيق عكاشه،
اسمه توفيق عكاشه.
ذكي
جدا ودكتور
بيتباهى بانه
لا انا اقول لك على الواقع ويواجهني.
اتفضل.
انا عايز يواجهني هذا الرجل. انا بقول لك اهو، هذا الرجل يعني دعاني 3 مرات بالقناه بتاعته. ايه الكلام ده امتى؟ كان قبل الثوره، ما دعانيش بعد الثوره ابدا. ادي حاجه. وانا طبعا بيدعوني اللي زيه كده ما برضاش اروح. انا باجي هنا لان دي في ميدان العدل،
وما في مفيش اعظم من كتاب الله وسنة رسوله. يكفي ان هما مصدران التشريع الاسلامي. بل الغرب وامريكا واخدين والله العظيم لو تتامل في قوانينهم هتجدها ماخوذة من الشريعة الغربية. فانا عايز اقول ان الاستاذ دكتور توفيق كواشة من الناس الاذكياء جدا. ودعا يا ريته يسخر علمه بقى في خدمة مصر وفي ينصهر مع الثورة المصرية. الراجل ده اخر مرة خدني لما انا عملت الكتاب ده. فقلت اروح اهدي حصة الفراعين قبل الثورة 10 نسخ او 20 نسخة مش فاكر. وعارفهم كلهم. وكان عاجبني كلامه. لانه الاسقاط الجنسية اللي كان عملها الاستاذ نبيل وحش. وخد حكم مجلس الدولة يسقط الجنسية عن الكل اللي خدم اسرائيل والمصريين راحوا اسرائيل وكده. وكنت واخدنا علق عليه. وجاب معايا الاستاذ ممدوح نخلة وكان حقيقة حكم عظيم وغيره وغيره. الراجل ده انا رحت اديله الكتاب اتفاجئت المفاجأة المذهلة دي. انه كان يتكلم كلام كويس. زي ما انا قلت دلوقتي. وخدني حلقتين قبل دي قبل الاخيرة ولقيته كان حاجة. فجأة وفي الحلقة دي لقيته انقلب رأسا على عقب وراح يرشح نفسه في نبروه اللي هي محافظة الدقهلية. فين؟ في محافظة الدقهلية رشح تبع الحزب الوطني. وقعد الحلقة دي انا كنت اقف بره مستني ادخل والله ما كنت ادخل. وانا بقول له لانه قعد يخلي الحزب الوطني ده مش بقول ثورة والاحزاب دلوقتي صنم. كأن الحزب الوطني صنم. ويطلع رئيس المخلوع والفنون والبتاع وكل دول الى السماء. بدليل هو برشح نفسه يبقى عن الحزب الوطني في نبروه. وسابني قاعد دخلني وسابني خد الكتاب ده شوف حظ كويس اللي جايبه النهارده. قعد يبص فيه كده ما عجبوش لان كاتب عن الاصلاح مش اشعار الثوره بس لا والاصلاح دلوقتي والمجلس على الكلام والحكومه ما عملوش حاجه ابدا من الكلام اللي قايله. وبعتوا له ما بعتلوش الشكر ولا اروح حتى ولا بعتوا له 25 نسخه. فلقيت الاستاذ ايه قعد حضرتك كفر كده ما عجبوش قام سايبه وقام يكلم مين سايبني قاعد مقطوع المدام ده حالها لحد دلوقتي ولو في طفل في دلوقتي وهي تقول على الهوا ازاي الراجل ده اهو وانت الدكتور البيومي الراجل ده انت قده في السن 10 مرات وازاي الراجل ده يركنك ويقعد يكلم رئيس نادي
مرتك بتكبر سنك
ايوه وماله ازاي الراجل ده يرفعك ربع نص ساعه دكتور يا فاطمه الششار نص ساعه قاعد في جوه في البرد في الحلقه بتاعته وهو عمال يكلم مين رئيس نادي نابارو الرياضي زيه بتاع فلوس برضه وايه وعمال يكلمه حضرتك وسابني خالص والاخر على ما افتكرني ليه كان بيعمل دعاه لنفسه وقام ايه كل ده عشان ينجح في الحزب الوطني وباع كل الخير في سبيل انه ينجح في الحزب الوطني وشاء الله هو بتوع الكوته وغيرهم ان هذا المجلس لا تقوم له قائمه لان التدور كان فاضح. هذا الرجل بعد الثوره اول ما شفت احمد عز الذي لا يسمى هذا الحيوان المفترس بعد ما شفت في هذه القناه فراعين شفت اول واحد جايب هو بيطبل يعني الاستاذ توفيق عكاشة دكتور اول محطه اشوفها واول ما جابت احمد عز وهو بيطبل في فرقه الواد مودي الامام ايوه وقعد يكررها في اليوم يجي 100 مره فبعد ان انقلب على مصر وكان الحفاظ وكل شيء قبل الانتخابات بعد الثورة انقلب على الحزب الوطني وبعد ان حل المجلس المشؤوم مجلس الفساد والتدوير وكان في رفع سرور الملحد بعد هذا كله يا اخوان قعد حضرتكم ايه يفند في الثورة ويلعن في الحزب الوطني. انا ما اتفرجش علينا بعد الثورة بعد ما شفت مودي الامام ده احمد عز بيطبل ما شفتوش المحطة ليه الا دلوقتي. فهذا الرجل هقول عامل زي مين حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا سعاده المستشار في تعليق يا مستشار
لا بس هو انا عارف ان توفيقك
لا انا اقصد ده كويس واحد بيقول لك انا فيلم من انا حزب وطني
كده يعني كده اعلن عن نفسه فكده كويس يعني وهو توفيق قاشة كان اتعرض له فيديو عن سيادتك يا دكتور عاطف لما كان بيهاجم النقاب وبيشتم على المنقبات يعني هو بيعايب عن النقاب وبيقول ان ده ملوش اصل في الدين طبعا هو ثقافته الدينية اعتقد ضعيفة جدا واحنا بننصحه برضو بالادب نقول له يعني
خلينا بس حتة الفلول يفتخرون الفلول يتباهون الفلول يتحدون الرجل يتحداك بقول لك انا هتعملوا ايه
والله هو بص يا دكتور عاطف احنا
وبيشتم اللي بيسب
هو انسان متبجح. احنا عندنا بس في حاجة اخطر شيء اللي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنافقين اشد من اليهود. انا بعتقد ان الناس دي يعني ولذلك ربنا عز وجل يمكن لم يحدد موقع واحد في النار الا ثلاث في القرآن، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، والحكام اللي هم زي فرعون، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، واصحاب المائدة اللي هم خلف سيدنا عيسى فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احد منهم. انا بقول ان الجماعة بتوع الفلول بتاع الحزب الوطني دول عندهم نوع من التبجح، يعني نوع من الفجور، يعني هو المفروض يستحي من الله ويستحي من الناس ويستحي من نفسه انه كان بيسبح بحمد حسن مبارك، وكان بي يعني زي ما حضرتك قلت انت عارف عينه عائشة عبد الهادي وزيرة قوة عاملة ليه معاه قاعدة ده ليه
بس
ايه السودان
لا ده يعني. كان كمان تلاعب المؤاخذة الكلب بتاع سوزي كل يوم الصبح تروح تأدي التحيات مش للمدام لا للكلب لا
انت شفت عندك دليل
عندي دليل ده كان كمان يروحوا كلهم يملسوا على الكلب قبل ما يشوفوها وبوسوا ايديها ورجلها حسبنا الله ونعم الوكيل
القرآن والسنة كل
لا انا بقول الحقيقة
عندك
دليل الحقيقة عندي الأدلة كلها والمستندات اطلع
طيب الغريب في توفيق عكاشة ان توفيق عكاشة اصلا متصور فيديو وهو بيبوس ايد صفوة الشريف الفيديو ده مشهور ومعروف
نعم
الحاجة الثانية مش ان هو بيقول انا فلولو بس لا هو بيهاجم الثورة بشقين سواء كان الشق الشباب اللي قاموا بالثورة او الاسلاميين اللي هم يعني كانوا موجودين في الثورة الخطر في توفيق عكاشة انه يملك آلة اعلامية كبيرة جدا وبدأ بالفترة الاخيرة برضه رغم انه يعني هجومه الجامد ولي يعني رموز الثورة من الشباب ومن الاسلاميين بيحارب في الاسلاميين وبيحارب في الشعائر الاسلامية وبيحارب في ال- 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 الشباب الثوري اللي مش محسوب على الطرف الاسلامي ولكنه وطني ولكنه بيحب البلد ولكنه يعني مظلة الحرية بتسمعنا كلنا. الاخطر من كده انه في الفترة الاخيرة بدأ يستقطب الفلول ويظهرهم على شاشته وبقت قناة الفراعين اشبه بيعني منصة لإعادة صياغة النظام الفاسد بشكل جديد. احنا مش المشكلة احنا بنتكلم في ظاهرة احنا بنتكلم في ضرره هو لا يعني شيء هو انسان بيتلون بكذا
لا ضرره كثير
ما احنا هي دي النقطة قناة الفراعين دلوقتي بيجيب شاب معاه كده اسمه احمد الزبيدر ده مناوئ جدا جدا للثورة وشاب الثورة وبدأ يظهره وبدأ يعمل برامج خطيرة جدا
ليه للتراخي بتاعنا خلى واحد ده وغيره بيعمله كده
بالظبط فهي النقطة مش في شخصه النقطة ان هو عنده سيستم افساد ماشي بخطة واضحة وبلان ومتساب ومن خلال قناة تلفزيونية ولها وبعدين هو يخاطب العقلية البسيطة في الريف المصري وبيتكلم باللهجة دي
وله تأثير جامد
جدا واللهجة دي بسيطة جدا لان عندنا 80% من الشعب المصري يعني اقاليم فلاحين زينا وناس بسيطة فهو بيخاطبهم باللهجة دي فهو مؤثر جدا واعتقد ان توفيق عكاشة هيكون تأثيره جامد جدا في الانتخابات هيأثر جامد جدا على الطبقة
ليه مترشح
لا انا مش بتكلم كمان انا بتكلم على انه كمان هيعيد صياغة الفلول بشكل جديد
لا هو مترشح
نعم
فهي
دي خطورته
خطير جدا طيب. خطير وبننبه اليه ان هو خطير بس احب اقول للمستمع الكريم ان الولد دوت القناة مش بتاعته بتاع امه تملك هذه القناة
معلش بس وهو في الاخر والدته ده هو اللي بيقول هو بيعلن ده ده
لا بس ودته انا اعرف انها ست صالحة
حلال
هي ست صالحة
طيب
ازاي تنجبها مش عارف
طيب دكتور احمد عندنا خبر بيقول البصلة والسرنجة والونش رموز رفضها المرشحون واحنا كنا طرحنا الموضوع ده ان هناك رموز ما تلقش بالمجتمع المصري في طبعا مرشحين طلع عندهم بقى البصلة والونش والترس والسرنجة وشبكة كرة القدم والخلاط والريشة يعني انت عارف المصريين النكت بتاعتهم لازعة
نعم
وفي التأليس ما يتوصوش
نعم
تتخيل مرشح داخل عشان ينجح ويبقى سعادة النائب ويبتدي بانه ياخدها من الاول يعني تأليس وسخرية وكان عندنا العقل الإنساني أو العقل المصري مش هيعدم إنه يلاقي 100 رمز بديل.
نعم
التعليق حضرتك.
وطبعا لا شك إنه من حق أي مرشح إنه هو يختار الرمز الذي يكون مناسبا له ومعبرا عن فكرته وعن منهجه الإصلاحي. وأنا الحقيقة لما رأيت أنه حزب الحرية والعدالة رمز الميزان شيء طيب جدا يعني موافق لأنه يزن الأمور بميزان القرآن والسنة. رمز حزب النور الفانوس باعتباره أنه مصدر لإشعاع النور على الأمة والهداية. فإذا كان هذا قد حصل لبعض المرشحين ولبعض الأحزاب فمن حق المرشحين الآخرين والأحزاب الأخرى أن تتخير لها من الرموز ما يناسب يعني منهجها وفكرها والدعوة الإصلاحية التي تنشدها في المجتمع. وكان ينبغي على اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة أن تراعي هذا وألا تفرض على الناس يعني رموزا كهذه الرموز اللي هي تكون مسار سخرية ومسار استهزاء. وبخاصة انه يرتبط بالذهنية المصرية الحقيقة بعض الطائف بمثل هذه الرموز. الونش يعني قد يحيلنا الى السرقة، سرقة الونش قبل ذلك في مصر، او الونش الذي يسرق بهذه السرعة ولا يكتفي ولا يشبع، وما يكون أيضا من معاني قريبة من هذا بشأن البصلة أو السرنجة ونحو هذا. الحقيقة مراعاة هذا حق المرشح مع لجنة الانتخابات أو اللجنة العليا في حدود ما تسمح به يعني الأنظمة واللوائح. نعم.
شكرا دكتور أحمد. دكتور بيومي في عندنا خبر يعني استوقفني عشان نتعظ ونحمد ربنا على العقل وسلامة. يقول لك انتحار رئيس محكمة استئناف بعد ان القى بنفسه من الطابق الثاني. ما انا مش عاوز يعني احدد، مش مشكلة. كان بيمر بأزمة نفسية، القى بنفسه من الدور الثامن بسكنه في مدينة نصر، كان قاعد في البلكونة عادي و يعني ألقى بنفسه. شوف سبحان الله، يعني الواحد ممكن كم واحد بيحسده على منصبه كان، وكم واحد بيتمنى وإنه العقل نعمة وبساطة النفس وسلامة النفس يعني نعمة. مين مننا بيشكر ربنا إنه ما عندوش اكتئاب، ما عندوش حالة نفسية متدهورة؟ يعني
في وجلة شديدة هو حقيقة. بس النقطة عايز اقولها قبل لي، ما لو سمحتولي بالنسبة للرموز الانتخابية، انا مش عارف هل المجلس اللجنة العليا الانتخابات هي بتحط الرموز ولا المجلس العسكري، مش عارف. لكن برضو عيب اللي بيعملوه ده، كان مفروض رموز محترمة وكتبة في الجرائد. عيب يا ناس احترموا الثورة، هما ما احترموش حاجة ابدا في الثورة، حتى الحصانة اللي بيتاجوا بيها بقي كما هي، مش عارف يعملوا ايه بعدها. الاميين اللي بيقرا ويكتب بس بالعافيه ده لما كان المفروض ياكد اللي معاه نصاب ولا اللي معاه شهاده متوسط، حاجات كتير. حسبنا الله ونعم الوكيل. اما بالنسبه لاخ هذا الاخ المسؤول، انا حقيقه ما كنتش اعرف لما قريتش في الجرايد، قريتها دلوقتي في الجدول بتاع الحلقه، فانا حزنت جدا، وخاصه ان ده راجل قاضي مثقف، يعني رئيس محكمه استئناف، يعني حاجه جامده جدا، معناها انه قاضي قضاه وانه بدرجة وزير على الاقل، وانه يعتقدها راتب كبير وما عندوش مشاكل كده، لكن ما نعرفش حالته او الظروف الداخلية. فاحنا بنأسف في هذا الخبر، لانه كان المفروض ان احنا نشوفه عند الناس اللادينيين او اللي موجودين في اليابان او موجودين في الصين او موجودين في اي مكان تاني، ما نشوفهاش عند المسلمين. خاصة واسمه مسلم ولا غير مسلم، يعني
مش محدد من الف
عين. فاذا انا حقيقة المرض النفسي والعياذ بالله تعالى بيصيب اي حد، لكن انا بقول ان الحصانة من هذا المرض النفسي، وانا كنت اقولها النفسي وانا شاب صغير وانا طفل حتى،
الحصانة هي التسلح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما وجد الإيمان، والإيمان هو ما وقر في الصدر واستقر في القلب وصدقه العمل. وأن المسلم من سلم الناس، مش المسلمين بس، الناس من لسانه ويده. وأن الله قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة هي الإسلام وربنا الله هو الإيمان. فالذي الإيمان في قلبه عمره ما يصيب مرض نفسي قط، لكن إذا تجرب هذا القلب، ده الغالب، ده قاعدة غالبة مطلقة، إنه بعد عن الله فبيجيله الأمور الدنيوية وبيحدث هذا. فسواء كان حتى أهل كتاب مسلم أو غير مسلم، يهودي مسيحي قبطي، وعمل كده، ده خطأ كبير ويبقاش قدوة العنوان، لابد أو أنه كان هناك ظروف أفضل منه.
شكرا سعادة المستشار. إخواننا نأخذ فاصل ونعود إليكم ثانية إن شاء الله.
الرشيد اول الخير،
عندما تنزل الفتن هناك نصائح في ضوء القران والسنه علينا ان نلتزم بها.
درس الاحداث
الذي لا اقتنع به خوف المسلمين من الاسلام.
ويحللها مع نخبة من كبار العلماء والساسة والمفكرين.
اين انا متفق معك في البداية لكن انا خايف من الحتة.
قد يحتد النقاش.
انا
بقى طالب الان
وتتصاعد وتيرته.
لا مش هخلص هاخد وقت.
لكن القرآن والسنة يعدلان كفتي الميزان.
وفي ميزان القرآن والسنة بتزيد المسؤولية.
ويعود صوت الحكمة والعقل من جديد.
يتفاعل مع ثقافة الآخر دون أن ينبهر بها.
يتحاور الدكتور عاطف عبد الرشيد مع علماء من كافة الأطياف والتيارات السياسية.
هؤلاء هم الإسلاميون وهؤلاء هم شباب الثورة.
في ميزان القرآن والسنة تشاهدونه يوميا على شاشة قناة الحافظ في الأوقات التالية.
قناة الشباب شبابية برؤية عصرية. شاهدوا قناة الشباب على تردد 1075 8. شاهدوا قناة الشباب على تردد 1075 8.
الحافظ قرآن وسنة. عدنا بفضل الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المرشدين. عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. شفنا الفيديو اللي كان عند سجن طورة وكان في مظاهرة للافراج عن علاء عبد الفتاح اللي بيحاكم في محاكمة عسكرية لاسباب جنائية مش لاسباب نشاط سياسي. لاربع تهم كان منها انه استولى على سلاح ميري وهاجم منشآت عسكرية او افراد عسكريين ويعني عدة تهم. نشوف الاتصال ثم نعود لسعادة المستشار بدوي عطية. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. نعود لساعتك تفضل.
هو طبعا احنا بنقول دايما القضاء هو الفيصل في المسألة. والناس يعني كل واحد صاحب فكرة بيجد له من يروج وبيكون له منتفعين. ولما واحد يبقى ثابت عليه التهم احنا طبعا مش هنتعدى القضاء. لكن احنا بنقول دايما انا اؤيد ان يكون اي واحد مدني يحاكم امام القضاء المدني. لكن المحاكم العسكرية يبقى لها افراد عسكريين. زي ما احنا بنقول ان اي ضابط شرطة بيعمل جريمة خاصة بعمله بيتحول لمحكمة عسكرية. كذلك ضباط الجيش. ففي حاجة اسمها القوانين الخاصة. احنا مع من ينادي بتطبيق القانون المدني لان هو فيه الضمانات والحماية والكفاية لتحقيق الامن في 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 هذا البلد او في.
طيب انت مش انت مع اللي ينادوا بانه اعطاء حرمة خاصة للمؤسسات العسكرية حرصا على ان هي ما فيش جرأة عليها او ما تهاجمش لان ده امن دولة.
نعم.
اللي هيهاجم معسكر عسكري اللي هيهاجم جندي اثناء اداء وظيفته مش ده امر يجب ان يعظم العقاب عليه او ان يشدد المحاسبة عليه؟ وطول عمر هنا ما كانش فيه اعتراض على انه اذا كان طرف او عسكري والا بقى احنا كده هنلغي.
لا هو كلام ستك مظبوط. لو في طرف عسكري مشترك في الجريمة وطرف مدني هنا المحكمة عسكرية.
هم هو ما هو طرف عسكري.
خدت بالك ستك؟
يعني هو كان
خد سلاح.
سلاح من
من واحد عسكري
في احداث مزبيرو.
نعم.
وفي عليه شهود.
نعم.
واستخدمه وهاجم عساكر.
يعني انا بقول ان برضو القانون المدني في الضمانات الكافية للمحاكمة. يعني احنا عندنا ما انت عندك قانون العقوبات ده فيه اعدام. يعني حتى يمكن المحكمة العسكرية هو بس اللي بيحصل ايه
معروف المحاكمة وتوفير الضمانات.
ان المحكمة العسكرية فيها حاجة من اثنين يا تظلم يا التماس اعادة نظر. مفيش طرق طعن بالنقض. وان كان دلوقتي يعني عملوا يعني اصلاح جديد عملوا طعن بالنقض في الاحكام. يعني دلوقتي حاليا في طعن بالنقض في المحكمة العسكرية. فاحنا بنقول الناس ندع كل واحد يحاسب حسب الادلة الموجودة لان احنا لا نشك في المحاكم العسكرية بل هي يمكن لها ميزة انها سريعة ومنتظمة ومنضبطة. غير النهاردة ان هو القضاء ما عاملين تعليق للعمل في المحاكم ده برضو.
لكن هو الحقيقة زي ما حضرتك تفضل الجرائم التي تصدر عن المدنيين القانون حدد جهة لمحاكمة هؤلاء المدنيون
يحاكمون أمام محاكم مدني.
نعم. والجرائم إذا وقعت من عسكريين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية. وكما تفضلت أن المحاكم العسكرية بتمثل يعني استثناء بخصوصية معينة. إحنا الآن الحقيقة وده الكلام المهم الذين أجرموا في حق المصريين عموما والذين أفسدوا الحياة المصرية في مجالاتها المختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية ابتداء بالرئيس وانتهاء
يحاكم محكمة مدنية
يحاكمون بوفق المحاكمات المدنية أمام القاضي الطبيعي وتكفل لهم كل الحماية وكل الحقوق في الوقت اللي احنا الحقيقة اذا كان هذا الكلام صحيحا عندنا اكثر من 12 الف مواطن مصري حكموا امام القضاء العسكري وبعضهم صدرت عليه احكام عسكرية اقل هؤلاء هم البلطجية. يعني لو قلنا من ال 12 الف 300 400 من البلطجية لكن الاكثرون الحقيقة في جرائم عادية كان يمكن ان
عادية بقى من بقايا النظام
الحقيقة نحن نناشد المجلس
احنا بنناشد
وكان المشير الحقيقة صدر عنه قرار لكن لا ادري مدى تفعيله يعني قبل شهر انه بالغاء المحاكمات العسكرية
للمدنيين
يعني صدر عنه هذا لكن تفعيله هذا
بس حابب يعني انا متابع العلاء عبد الفتاح يعني اعرفه طبعا مش شخصيا ولكن بعرف علاء لان انا يعني بكتب معاه في تويتر وفي الفيس وبعرفه من فترة كبيرة ومتابع ليه عن قرب يعني رغم اختلافنا انا طير اسلامي هو ليبرالي و
يا عم كنا مصريين
يعني
بس البعض بيقول ان هو يعلن الحاده على
لا هو لم يعلن الحاده هو كان اتكلم في مساله بسيطه جدا احنا ناقشناها فيها وقتها اللي هو مساله الحريه للشواذ وكده وانكرنا عليه الكلام ده كله
لكن عده
ولكن هو علاء انا مش بدافع عنه انا بقول واقع وشهاده مثلا في احداث العباسيه المشهوره جدا كان علاء موجود وما حصلش اي سلاح رغم كده هو قائد او مش يعني بيقود حملة كبيرة جدا من زمان ضد المحاكمات العسكرية هو والده ووالدته واخته عاملين جبهة في مكتب اللي هو مركز الشيخ مبارك في الانسان والده احمد سيف فهو يعني متبني هذه القصة مسألة مسبيرو او هي لسه ما فيش اي شيء يعني حاجة بانت حقيقة يعني تدين ولكن هو اتاخد
لا هو عنده اتهامات
هو نزل عليه اتهام في قرار اتهام، لكن هو اتخذ على سجن استئناف، وطبعا سجن استئناف صعب جدا، وطلب نقله لسجن طرة واتنقل سجن طرة. انما هو امن من خلال متابعته ليه فترة كبيرة جدا، ما هوش عدواني، ما هوش بيعالج حاجات بالقوة، هو اي نعم فكره مختلف، عنده توجهات معينة بشكل ما، ولكن يعني كلها تندرج تحت الحرية. قد الحرية تجنح بالإنسان لأمور سيئة،
لا الحرية المطلقة، لا
الحرية المطلقة لا
مفتدى مطلقة،
وده اللي بننكره عليه، ولكن حبيت أوضح يعني عن علاء بشكل إن أنا أعرفه يعني.
طيب بالنسبة للمحاكمات لو سمحتوا لي دقيقة، ممكن بعد إنكم أنا حظي إن فيها نقاط قانونية وخاصني الدكتور عاطف، نقاط قانونية كتير الحلقة دي، وأنا مش بتكلم عليه من ناحية القانون بس، لا من ناحية العملية اللي عايشها. فمثلا بالنسبة للمحاكمات دي أنا عندي حاجة معلومة عشان تبين إجرام الرئيس السابق، إجرامه، وعندي بقى فعل في مجلس الدولة. أنت عارفين سنة مكان تولى علي الخادم، علي الخادم كان في عمان تولى رئاسة مجلس الدولة، فكان مش راضي يجي، قال له باخد هناك 4 الله يرحمه بقى، كان باخد 4000 دولار هناك أو 6000 أو أكثر، فما قال لك هروح مجلس الدولة أبقى رئيس مجلس الدولة أخد إيه؟ فكانوا فقال لك مش هاجي، فكان مين اللي هيبقى رئيس مجلس الدولة؟
طارق
البشري، المستشار العظيم طارق البشري، حسن مبارك الجنة، قال ده هو ده هو ده اللي وقف وحكم ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطبق القانون وأخذ برأي، وده بديهية من البديهيات، إن العسكري يحاكم أمام المحاكم العسكرية، إن المدني يحاكم أمام محكمته، دي بدعة والله لا توجد في أي دولة في العالم. وان الثوره للاسف الشديد بعد الثوره شوروها من ضمن اسباب تشويهها ان المدني ان اللي يحاكم امام المحاكم العسكريه، وان العسكري يحاكم امام الايه المحاكم المدنيه. حسني مبارك ده اكبر عسكري في التاريخ، مجرم حاصل وارتكب جريمه القيام العضوي
ورئيس المجلس الاعلى
يروح يحاكم حضرتك امام المحاكم المدنيه الخايبه دي والمردوده، وبعدين البلطجيه بلاش بلطجيه، والله البلطجيه دول كانوا سالوا الذبح وجمعهم ومعتقد هو تكلم مليون مرة من اول الثورة وعارفينهم بالاسم، وهم اللي هيفوزوا الانتخابات، وهم اللي هيقضوا على مصر الا المقضي عليهم. خد بالكم من دي جدا، ده مصيبة كبرى، العسكري يحاكم المحكمة المدنية والمدني يحاكم، والميوعة كبيرة في محاكمة مبارك والفلول دي، وهو اللي خلاهم يعملوا كده ووصلوا ان هم طمعانين في الحكم تاني. فقاموا رايحين لعيل خادم قالوا له تعالى هنمدلك، هنشوف السر بقى، انت مش هتقعد سنة، ده انت هنخليك تقعد 4 سنين كمان مد، فخلوه 5 سنين، وطارق يروح يعني انت تتحال على المعاش، طارق يتحال على المعاش، عشان النقطة دي بالذات. وقد كان يا اخوان، وبعدين انا عملت رئيسا للفتوى والتشريع في وزارة الدفاع من 2004-2006، انا ما بقولش سير لكن ده حقيقة، انا انا كاتم اسرار اللي انا شفتها طبعا عملي وقتها، لكن دي ما هي السر. انا شفت المحاكم الاكثر وقتها بقيت في تعديلات دلوقتي لان عملوها هيئة قضائية زي هيئة قضائية اخرى، ان شفت ان احكام محكمة العليا العسكرية والله بتسوى عندنا احكام محكمة جزئية، وان شوف دي معلومة جديدة جدا، وان انا تغربت عجبت جدا من كانوا بعثوا لي في الفتوى بعض احكام سرقة سلاح مش عارف ايه حاجات اسرار الجيش انا ما شفتهاش خالص، كان مخليني انا بس في العقود والحاجات دي الداخلية اللي هي بتاع المناقصات وزاد بس، اما اعضاء الجيش كلها اللي بدافع عنها دلوقتي ما حدش كان يجي ناحيتها. لا فان انا شفته حاجات بسيطة جدا، ويجيني وقع عليها القوات وقائد المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا وقائد الجيش الثاني الميدان ومحافظ اسوان دلوقتي، وبعدين يروح ما تعجبش مثلا قائد الجيش الثاني محافظ اسوان دلوقتي او غيره، يقوم ايه يؤشر عليها بالحصن صح، انا عندي ده ممنوع في القضاء العادي، محكمة القضاء المقضي محترم، محكمة جزئية، محكمة طبعا على مجلس الدولة، محكمة إدارية الدوائر دي حكمها محمود وذاك المحكمة العليا، فهو كان له نظام خاص خالص، فهم حرين العجلة هناك يقتضيها وضرورية لأن الحياة العسكرية حياة خاصة. وأنا أقول حاجة كمان، إن الجيش غير المجلس العسكري، المجلس العسكري يدير مصر إداريا، وانما هو عسكري اسما بس لكنه حقيقته اداري، اما الجيش فهو جيش وكل دوره محترمة وهو محترم، والجيش المصري فوق رؤوسنا جميعا.
طيب في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مستاذ علي
يا دكتور
منور،
انا لا عندك حق في الأمن.
لا انا بس دفعت عن الحق.
لا حضرتك اولا
انا اسف، انا اسف، خلينا في اليوم.
لا اصل تركب عليها ان
بعض أساء المداخلة وفسرها تفسير سيء، فأرجو أن تكمل المداخلة بالأمس. أنا كان هدفي بالأمس هو إحسان أو إصلاح إحسان الرمي بالإخوة الإسلاميين وضرورة الترتيب وإعادة الصفوف وفي الفترة الحالية، لأن دي أهم فترة، الفترة اللي جاية دي بضرورة تنقية الصفوف إن كانت هناك بعض الإيه بعض الأشياء. كلام خلاص في نفس لما قلت استعفاف الإسلاميين كان رفض الحال. أحد الأخوة أرسل إلي أنا رسالة على التليفون وقال لي أنت مثال هذه شهادة موثقة، وأرسلت إلى رسالة قلت غفر الله لي ولك. بصراحة بالنسبة أولا لعلاء عبد الفتاح لا يجوز لنا أن نتعاطف معه أو مثقال، رجل يعلن معذرة مع أخي المهندس الذي دافع عنه،
وإنما
الرجل يعلن
ما دافعتش عنه
ليل نهار أنه يسجل أمام وكان اختيار أنه مرهق، فلا يجوز لنا التعاطف معه ابتداء. نقطة. النقطة الثانية أنه بالنسبة للمحاكمة، هذه المحاكمة تمت محاكمته محاكمة قانونية، وأنا أعتذر لأساتذة المستشارين. أقول أولا أن قانون الحكمة العسكرية 13 يجعل جواز المحاكمة أمام المحاكم العسكرية للآتي: أولا إذا ارتكبت الجريمة في منطقة عسكرية، إذا ارتكبت الجريمة من عسكري، إذا ارتكبت الجريمة على منشآت عسكرية، هذه الجريمة التي حدثت هي جريمة وقعت على منشأة عسكرية وتم الاعتداء على سلاح عسكري وتم الاعتداء على ضباط وبنود الجيش، ومن ثم فتحويلها إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية جاء صحيح وطبق بالقانون، لا شيء في ذلك. لكن أنا أقول ابتداء وانتهاء أنه لم ينزعج الناس الآن من المحاكمات العسكرية، رغم أن هذه الأحكام العسكرية تطبق على الإسلاميين فقط منذ عام 1981. وذكرني الأستاذ مستشار بواقعة اللي هو تولي المستشار طارق البشري، الرجل الذي أنفق الإسلاميين في عام 1992 عندما أحيلت إليه أولى القضايا للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، كانت المعروفة جائزة العائدين من أفغانستان، وكانت تحمل الجناية 24 عسكرية عليا. هذه الجناية التي أقر فيها المستشار أو المستشار الكريم المستشار العظيم المستشار طارق البشري حكما ألغي بعد ذلك، ألغي أمام المحكمة الإدارية العليا، ويمكن المستشار يتذكر من هو الذي ألغى هذا الحكم، وكانت صادفة خطيرة في حالة العسكرية.
علي الخادم، علي الخادم،
أن الناس الآن
بقول علي الخادم اللي جاء بعد كده وانت انا بشكرك على عقلك الحديدي ده.
لا 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 حضرتك عارفه اللي هو يعني معذرة الاسماء، هو المستشار محمد حمدي الجمل هو الذي الغاه.
لا ده رجل عظيم
علي الخادم.
لا لا اتفضل كمل يا اسلام. ده علي الخادم واخده ان محمد حمد الجمل كان اتحلع المعاش، كان اتحلع المعاش، دي معلومتك بقى دي. لا كان اتحلع المعاش وهو من اعظم شيوخ مجلس الدوله محمد حمد الجمل، ومن اكبر رجالات الثوره.
انا عندي الاحكام.
لا يبقى راجعها وقول لي الحلقه الجايه.
انا عندي الاحكام، عندي الاحكام
ان شاء الله.
اتمنى
ماشي مع المستشار معالي.
اتفضل.
الشاهد من ذلك ان احنا بنقول ليه الناس انزعجت الان ولم نسمع اي صوت ينادي بموافقه بوقف محاكمه المدنيين من الاسلاميين طوال الاعوام اللي عدت، ما سمعناش اي حد ولا جريده ولا قناه ولا اي حد قال اوقفوا المحاكم العسكريه بالمدينة. اكثر دكتور عاطف، اكثر من حوالي 300 اخ تم اعدامهم بالفعل اعدامات، واكثر من حوالي يعني 10,000 صدرت احكام ضدهم بمؤبدات وغير ذلك باحكام مقيدة للقضية، ولم نسمع اي جريدة لا معارضة ولا جريدة قومية ولا اي حد كلم. وعندما يطبق القانون على الاسلاميين يبقى اهلا وسهلا، عندما لا يطبق القانون على الاسلاميين يبقى فيما تقوم ولا تفعل الا بعد الافراج عنهم. في نقطه قانون الطوارئ مع يا دكتور اللي هو بيقول لك انه يعني يتم محاكمه المدن امام المحاكم المدنيه، الان موجود بعض الكليل الان يحاسبه امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ. ومحكمة امن الدولة العليا طوارئ الان اشد واسوأ من المحاكم العسكرية. لان محكمة امن الدولة العليا طوارئ اولا لا تتيح اي طريق من طرق الطاعة المعروف في القانون. وانما يتم التماس وهذا الالتماس الى الحاكم العسكري الذي قال غالبا ما يكون رئيس الجمهورية او من يليه. الان بيحاكم مجموعة من الاخوة في قضية ما يعرض اسم الفتنة الطائفية بتاعت البابا امام محكمة امن الدولة العليا طوارئ. يبقى لا طعم ولا ليس من حق المبنى عليه ان يحضر ويتعم جنون امام هذه المحاكم. للأسف الشديد الآن يجب ان هو يعني يعاد النظر في حالة المدنيين الى المحاكم العسكرية. نعم اذا كتبوا دليل من القرآن التي يشن محكمتهم امام المحاكم المدنية نعم فجاء ونعمل. اما اذا كتبوا جريمة امام المحاكم امام الجرائم من التي يجب ان يحال فيها الى المحاكم العسكرية يبقى هذا الامر ما نعيش نفس ونقعد يعني ننضم الى هذه السلة النهاردة رايحة قدام سجن سرعة وبالامس قدام سجن سرعة بالمطالبة على انسان شهد كل الدنيا كلها انه استعمل سلاح في قتل المسلمين واحدث وقيعة ما بين الجيش وما بين الشعب المصري. هذا الكلام ده يعني يجب ان يتم التعاطف مع مين؟ كما يحدث مجموعة الفنون اللي يخرجوا قدام محاكمة مبارك ويقفوا ويقفوا بالاعتداء على اهل الشهداء واهل مبنى عليهم في محاكم في محاكم حسن مبارك. اولى الذي كان يطبق عليه القانون واهل المحاكم العسكرية حسن مبارك الذي يستكب اكثر من 100 جريمة. انا عامل له امر احالة في المحاكم الشعبية التي جرت اكثر من 100 جريمة اقلها يحتاج فيها احالة الى المحاكم العسكرية. اشكر سيادتك يا دكتور عاطف وانا سمحتك بالامس بالنسبة لما يعني
طيب وانا اسف لو زعلتك او اسف لاي انسان يعني يزعل مني فانا اكرر للاسف. معنا بس اتصال ونعود له ضيوفنا تاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه
مرحبا اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لسعادتك على
اتفضل
الدكتور اللي هو القاضي اللي انتحر ده لا مؤاخذة يعني بيبقى ده حالة وراثية يعني وراثية ما هو يعني بيكون يعني من الناحية المالية ممتاز من الناحية الاقتصادية ممتاز من الناحية الأمنية ممتاز من وأنا دكتور عارف المواضيع دي من الناحية الأسرية ممتاز ولكن بتجيله كده حالة كده شديدة جدا بيكون فيها في غاية الكآبة فبيروح منتحر. وأدعو الله أن يكون ده مرفوع عنه الألم. أدعو الله أن يكون ده مرفوع عنه الألم. دي أول نقطة.
قلم يعني.
ثاني نقطة كنت عايز أتكلم على موضوع الانتخابات.
تفضل.
الانتخابات في القرآن حدد يعني أسس عليها يمشي. أولا وأمرهم صورة بينهم ذكر لانها جاية بعد فريضة الصلاة وبعد فريضة الزكاة. فدي فريضة ما هياش يعني امر يعني اختياري. لا دي فريضة. ده اول نقطة. ثاني نقطة وامرهم نجيلك برضو على نقطة هامة جدا اللي هي هل الجيش يحكم؟ لا برضو سبحانه وتعالى قال في صورة محكمة في آية محكمة هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فالجنود اللي هم الجيش وفرعون وثمود اللي هم إذا حكم الجيش. وفعلا الجيش إذا حكم هو مثل فرعون تماما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
شكرا جزيلا. في تعليق ليك يا
اخي. اولا انا بس عايز ارد على الاخ في دقيقه. الاخ اللي اتكلم قال ان انا بدافع عن علاء. انا مش بدافع عن علاء. انا بقول واقع. الحاجه الثانيه ان انا حسيت
انك بتدافع
عنه. لا انا مش بدافع عنه. انا بقول واقع. انا متابع ليه من اكتر من ايام الثوره. انا مش لاقي حد قدامي ولا حاجه يعني انا ما
حسيتش انك بتدافع عنه.
لا انا ما كنتش بدافع عنه.
معلش. الحاجه الثانيه برضه
لفنا كويس.
هل حدوث ظلم الاسلاميين مبرر لاستمراره على الاخ اللي بيتكلم؟ حاجه الاهم
احنا كاسلاميين عملنا ايه للاخوه اللي بتتحاكم قدام محاكم امن الدوله سواء ابو يحيى
او طب انا اسالك بقى يا اخ حمد قدام انت رجعت للموضوع ده
تمام.
اولا الملاحظه ان هو هناك مجموعه جوقه
نعم
بتعزف مع بعضها
نعم
وهو ده اللي بيخلينا نقف موقف مرتاب من علاء او من اسماء او من غيره
نعم
اشمعنى علاء ان فرنسا تدخلت تعلم ذلك
عارف
والمفوضية الأوروبية طبعًا. تدخلت وأفراد كسر وناشر بيضرب عشان خطره ووالدته بتضرب
نعم.
منظومة يعني لها جذور خارجية
نعم.
وده احنا شفنا تجربة أسماء
نعم.
شتمت ولا اتحكمت لا عسكري ولا مدني ولا حتى عرفي بل الان مرشحه ومتصوره وعاوزه تبقى بعد كمان ترشح لرئاسه الجمهوريه وكانكم بتعلمونا خليك قليل الادب وانت هتكسب صح من الاخر
طبعا ده مرفوض طبعا
طيب يعني بس اذا كان في شواهد بتقول
بس خلينا برضو سابق يا دكتور
يعني خلينا نفصل بين حاجتين كونه مخطئ دي في حاله لان ده في ميزان العدل او ميزان قرارات يحكم بقى فين يحكم مع مين احنا عايزينه يحكم بعد لا يظلم
نعم.
ولا
برضو في نقطة مهمة جدا وحضرتك تكون متخيل ان حقوق الانسان او فرنسا او امريكا هتقف جنب اسلامي هي بتقف جنب الليبراليين هم
بتقف جنب رجالتها
جنب انا بقى رجالتهم فكريا او ماديا او معنويا لا تعنيني
محدش قال لهم يقفوا ده هم اللي وحشين
بس في حاجة يا فندم دلوقتي
صراحة
دلوقتي مفيش معلش هم بيحاربوا الاسلام والاسلاميين هيقفوا جنبهم مستحيل نبقى احنا يعني مش مدركين الوقت
خلاص ده فاهمين ان احنا في منظومه ضد الاسلام
طبعا
يعني
طبعا ده حاجه واضحه
كل الغرب وامريكا وانا قلت كلمه بران واقوله خايفين من الاسلام والمسلمين
ولكن الاسلاميين عملوا ايه لابو يحيى اللي بيتحكم
وده مش عايزين نقول الاسلاميين عايزين نقول مصريين
احنا عملنا ايه
وانا بخرج عن الكتاب والسنه ان شاء الله
عملنا ايه
معانا اتصال معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك مبدئيا انا عايز اسال الاخ اللي بيرتمي اللي بيسمى بالجامعه السلفيه ما هي الجامعة السلفية هذه ومن يعني مسلوب من لان انا سمعت الدكتور ياسر برهامي قبل كده فيديو وهو تساءل وقال مين الجامعة السلفية واحنا ما نعرفش دولت مين يعني احنا نتمنى لان ليهم اراء الصراحة يعني غير اراء الاسلاميين ودايما يمشوا بنظام خالد سعرة وانا بقوله النعار على اي حد يدعي انه ينتمي للاسلاميين ان هو يدافع عن الملحد علاء عبد الفتاح عار على اي حد ينتمي للاسلاميين ان هو يدافع عن الشخص دوت وانا الجامعه السلفيه دي الصراحه ليا تحفظات عليها لان ليها اراء غريبه جدا وليها كده حاجات يعني الصراحه بتخلينا ان احنا نشك فيها فانا عايز اعرف تمثل مين الجامعه السلفيه دي بالظبط والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كلنا حصلها صالح يا اخ
طيب
كلنا صالح صالح
في اتصال
اطلب
في اتصال السلام عليكم
السلام عليكم يا فندم
مرحبا بحضرتك اتفضل
معاك متولي من المنصوره
مرحبا يا سي متولي
الله يخليك يا فندم هو انا عندي كم نقطه كده بتاع صدرك حضرتك اولا سيدي تعلمنا في السياسه الهزم والبناء يسيران سويا ده هو الحاج اللي بيحصل في مصر انا مره بسال الدكتور العوا في اكثر من قناه يعني قال لي انا متفائل وبعد فتره طلع مش متفائل وانا نفس الحكايه وزي كتير احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل يعني حضرتك لو جيت تشوف انا كاتب شويه كلام يعني انا دلوقتي خارج عن النص جيت تشوف الانتخابات حاجات رامضه كل حاجات بتحصل في مصر يعني احنا ما حسناش على راي ده اللي هو توقيت الشتاء والاستقبال اتغير من يوم ما اتصور يعني انا مش على سبيل المدح اللي انا هقوله ده على سبيل الجد بقول ايه اقترح عمل قريه اولمبيه فيها كل عشان فنون يعني الفنون اقترح ايه الطرف واساليب التسالي وكلام مجاز نجمع فيها كل من كان ينتمي الى الحزب الوطني المخلوق المحظور واخد بالك من محليات وهم 53,000 نحطهم في قريه ونريح نفسنا منهم لو احنا جاهزين هم وامن الدوله والقواعد الحزبيه بتاعتهم حضرتك وحاجات كتير لان في حاجات غامضه طبعا الدكتور مصطفى الفقي بيطلع يقول لنا البيان اللي هو مصطفى فيه وهو ايه عضو مزور له عضو زور له الحزب الوطني المنحل له انتخابات 2005 مقابل مرشح التيار الاسلامي بيقول ايه مصطفى فيه طالع في المؤتمر بتاع حضرتك
بيقول بيقول البيان حضرتك كلام كلام يعني كلام انا مش حاسس يعني مره احيانا احس ان انا الامر قدامي يعني في ضلال. هل انا رجل صانع للقدام ولا رجل ورد؟ برضو الدكتور احمد اللي اتخطف وترمى في المقطم حاجه غريب واخد بال حضرتك. يعني انا عاوز قلت يعني يا ريت تعلقوا عليا خلونا نتفق لان انا عندي احساس يعني انا مش ما عادش مركز بامان لان بيحصل قدامي حاجات كتير. يعني الشرطه يعني سايبه البلد ما تعرفش في ايه. انا طبعا ما بتكلم يعني ما فيش
كلنا زيك متشائمين
لا حول ولا قوه
والله العظيم
خلينا
ارفض اقول يا ريت تخلونا نتفائل
بالظبط
معانا بصراحه.
لا شيء شكرا جزيلا. طبعا احنا انا شخصيا مش هغشك لازم يبقى عندنا قدر من القلق بناء على الظواهر اللي بنرصدها
لكن لا يبلغ عدم التشاؤم
لكن الامل يظل موجود لان احنا محتاجين الامل عشان ننجح لكن محتاجين الحذر عشان نتغلب على هذا القلق او عاوزين نستفيد من الشواهد السلبيه لان احنا مزيد من الاجتهاد مزيد من اليقظه مزيد من التعاون مزيد من التركيز مزيد من السعي. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يحيى كمال من رشيد.
مرحبا
استاذ. تحياتي للضيوف. لو سمحت انا عايز اعلق على الاخ اللي هو دافع على علاء عبد الفتاح. علاء عبد الفتاح
خدت الحلقة مش مهم.
بيدافع عن الشواذ والاخ اللي قاعد مع سعادتك في البرنامج بيقول ان دي تندرج تحت بند الحريات اي حرية. ده الشواذ دول اللي هو جماع الرجل بالرجل مثلا يعتد له عرش الرحمن.
اي والله.
ايه هو ابتداء عرش الرحمن ده ما يهزناش احنا. دي نقطة. يا ريت تكون في حياء. يعني الاخ اللي عندك دوت بطلبه انه يكون في حياء شوية. الحاجة الثانية المحاكمات العسكرية. انا بقول المحاكمات العسكرية تبقى البلطجية اللي بيهزموا البلد. واحنا في حالة استثنائية. فلازم تكون احكام وبعد ما تمر البلد من الحالة الاستثنائية اللي هي فيها يبقى الكل يحاكم قدام القضاء العادي. وشكرا.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معاك اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
انا وحضرتك طيب.
وانت طيب اتفضل.
والله يكون في ملحوظة عندي لي عايز اعرضها كموعظة بس ليا. اولا هل هو شارون حاليا يعتبر موعظة ولا مش موعظة؟ انا عايز اسال هل هو مات يعني عايز معلومة استفيد بيها. هو مات ولا ما لسه ما ماتش ولا
ما ماتش في حضان اهو.
نعم.
هو ما ماتش ولكن ربنا بعذبه وتحت الاجهزة وفي حضانة وصار كالقطعة اللحم الصغيرة العفنة وربنا ما خد يموته لو سالوا عنه الاجهزة هيموت. هم بيطلبوا ان هو يعني ثلاث صناعات بيطلبوا ان هو ايه يشيلوا عنه الاجهزة اللي فيه زهقوا منه وكرهوه حتى اولاده كرهوه.
بعد اذن حضرتك يا بعد اذن حضرتك يا سعادة المستشار.
تفضل.
انا بأدعو على حسن مبارك
يا رب
في كل مرضى المصريين كلهم ويحط الامراض عنده.
امين يا رب.
لان هو بيدعي المرض.
امين يا رب.
وان شاء الله يعني ان كان شارون ادي بقاله 15 سنه مريض وحسن مبارك ياخد 80 ثاني ولا 83 سنه ثاني بامراض الدنيا كلها اللي هو بيدعيها دلوقتي حاليا. انا شاكر
ويكون في علمك كان حسني يروح يتعشى مع شارون. حسني كان يروح يتعشى مع
انا بقول يا شيخ 15 وده ياخد حتى
كل اسبوع كان يروح يتعشى مع شارون. شكرا. شكرا. معانا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب كده كده
لو سمحت النبي يكون حامد
عليه. حامد انا برضه بدافع عنك. انا بدافع عنك لكن انا عارف مشاهدينا مشاهدينا وانت فانت وضح.
اولا انا ما دافعتش عن علقه. انا ما دافعتش عن علقه.
هو فهم من كلامك.
لا
معذورين.
والنقطه المهمه الثانيه اللي انا بتكلم فيها انا الراجل ده اتكلم قدامي من وقت الثوره. هو بيتكلم كل يوم على تويتر معايا وبيتكلم قصه الالحاد انا ما قالش لفظ حتى احنا تعرضنا في تويتر للمشكلة دي. قلت لهم يا اخوانا انا ما سمعتش منه الكلام ده. الحاجة الوحيدة اللي قالها واللي الاخ قالها قصة الشذوذ وكلنا معذرة يعني ادانا له اللي فيه يعني كفاية
وربنا نتأمن له
الوقت. لا ما اقصدش فانا ما بفتش عن علاء خالص, انما انا اللي قصدت اقوله اني اولا مش موضوع الحرية ولا طبعا يعني دي مش حرية دي قلة ادب. فعشان ما تفهمش خالص غلط, الاخت اللي اتكلمت وبتقول الجبهة السلفية ومش الجبهة السلفية, احنا البرنامج مش برنامج عشان الجبهة السلفية, عشان نتكلم عن الجبهة السلفية. الشيخ في البرامج ده شيخنا وكل دول مشايخنا ويعني اخواتنا. الاسلام اصل انصاف, والانصاف مش من معنى اقف على جنب, لا ده انا اكون مع الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا, اعدلوا واقرب للتقوى. فاحنا مش عشان انا واحد مخالف ليا حتى في العقيده, وان استجارك احد من المشركين فاجره حتى يسمع كلام الله. واذا كنا احنا كاسلاميين لو هنحط ان نتخذ الاسلام ده سيف نقطع به رقاب الناس كلها, فيبقى الاسلام مش كده, يبقى الاسلام بريء مننا اصلا,
كلنا سلف صالح.
نعم الحق حق ونتبع. انا ما بدافعش عن شخص, انا بقول شهاده انا شفتها, لو على كافر هقولها, لو على مسلم هقولها, لانها شهاده حق لابد انها تقال. انا مش بقول ان هو انسان كويس, بالعكس انا بقول انا بختلف معه قلبا وقالبا, بختلف معه كليا وجزئيا. هو راجل ليبرالي, انا هو معادل الشريعة الاسلامية, وانا باقاتل من اجل الشريعة الاسلامية, وديننا مش هنزود على بعض فيه, بالعكس ده احنا يعني بنتكلم على يوم 18 ان شاء الله باذن الله, بنقول احنا نازلين ومعتصمين والجبهة نازلة ومعتصمة, واما يعني مش هنرجع بيتنا.
بس ما تتعرفش على السعودية,
مفيش عربي
وصعد علم,
مفيش علم يحدث
او علم ايران, علم
هتلر. المسألة مش مسألة مزايدة في الدين نهائي, ولكن
علم مصر بس.
احنا لابد ان نكون منصفين مع 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 يعني الناس المخالفين لنا حتى ينصفنا الله سبحانه وتعالى.
شكرا يا اخ حامد.
انا عايز اقول كلمة
بس عشان ايه نجي ونجيلك.
لا عايز اقول كلمة من النبي سريع عشان اخ اللي قصر قبل الاخ الاخوان دول اللي هو بيتكلم عن القوانين الاستثنائية اللي دي عار على مصر. وبعدين وزير العدل الحالي بلاش اللي قبل الثورة كان مرعي ده معروف وغيره وغيره. وانا كمان انا هذا الكتاب اللي مقلبه 2003 في البيعة قصدت هذه النقطة, قلت ايه ان نظام قبل الثورة قبل انقلاب العسكر 52 وبعد اوجدوا وزراء للعدل بل كل الظلم, يعني دول مش وزراء عدل حقيقة بدون اعضاء الاسلامية نقول عليهم او على معظمهم انهم وزراء للظلم وليس للعدل, يخترقون حصون القضاء المنيعة زي مرع وغيره, وأوجدوا ما يعرف بالمحاكم والنيابات الاستثنائية تحكم بالسياسة, سياسة الحاكم الظالم المستبد لا بالقانون, بل حتى حولوا إلى آخره. بقى أنا مش عارف هو ده العدل الحالي بقى ما بيشيلش ليه المحاكم الاستثنائية دي والقانون الاستثنائي ده, ما عملوش حاجة عدل, جايبينه ليه؟ بيبقى واحد عنده فوق الثمانين برضه مصيبه يا جماعه. والمسؤول عنه هو يحيى الجمع, دكتور يحيى الجمع واللي جاي العواجيز دول فين الشباب اللي قام بالثوره.
طيب نعود للدكتور احمد موافي. الدكتور عندنا بمناسبه موضوع الانتحار عشان نستفيد منه, انتحار نجل عدل ايوب داخل بلاده. عدل ايوب ده احنا من وانا صغير بطلع شركات عدل ايوب الجد من اكبر شركات المقاولات وشركات اخرى كبيرة. ده ابنه رجل اعمال المفروض انه ساري جدا, عنده منتجعات وعنده شركة طيران وهلوم مجر, وممكن يبقى عنده مشاكل مالية في العمل حسب ما قيل, وعنده 35 سنة تقريبا يعني عمر شباب مقبل على الحياة. فكونوا ينتحر, احنا كنا قلنا واحد صاحب سلطة وعنده استقرار وعنده وعنده, الاخ الطبيب اللي اتصل قال انه لعنده وراثية.
نعم
خلاص فكان وراثة ده شيء لا ارادي وربنا يغفر له. هنا بقى لما يكون شوف سبحان الله عشان الدرس, يعني واحد في وجهة نظر انا عنده ثراء فاحش.
نعم
ثم ينتحر لسبب اقتصادي. يعني انا اعرف واحد فقير مش لاقي ياكل ومديون وممكن يعملها عشان ما هو ده يعني هيروح فين ما
يعملهاش لا مقصود.
انما انك انت تجد واحد يعتبر ملياردير لو عنده شوية ديون لو فك او حتى افلس مش هي يرى له حاجة. رؤية حضرتك ايه يعني ازاي ان احنا فعلا تقول ايه اللي بيجروا بقى ورا المال؟ وانا بتخيل الاب لو كان يرى انه يعني الثروة دي هتورط ابنه التوريطة دي كان عمل ايه
مع عذاب المال ده الفلول وحسن وحاشيه
برضه في فلوس
عذاب المال
انما ده فلوس الواحد بيروح يتخانق مع مراته
ايوه
فلوس
ايوه
فلوس هناك نعمة صبرة لا تستقيم الحياة إلا بها الحياة فوق نعمة المال وفوق نعمة الصحة وفوق نعمة الذرية وفوق نعمة العلم وفوق نعمة الجاه والسلطان هذه النعمة تتمثل في قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب أن يعيش الإنسان في حال من الرضا هذه الطمأنينة النفسية والقلبية لهؤلاء الذاكرين الشاكرين عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله هذه الحال حال الرضا الحقيقة يعني قد يكون الإنسان قليل المال وقد يكون الإنسان عظيم المرض يعني أنا أعرف يعني بعض الإخواننا ممن ابتلاهم الله بالمرض وهم يعيشون يعني الحياة أثمن وهم موت فعلا ولكن الإنسان حينما يسألهم عن أحوالهم وصارت تربطهم بالمستشفيات والأطباء والأدوية علقة قوية لا تكاد تنفصل فيحمد الله حمدا أنت تسمع الحمد حمده لله ليس هو الحمد الذي تجريه على لسانك وتقول الحمد لله الحمد لله أنا بخير فأسأل نفسي إذا كنت أنت بخير فأنا مالي يعني ده أنت يعني فشل كلوي وما بين الجلسة والجلسة ولا تأكل ولا تشرب والأمور والأدوية والأغذية والحياة تكاد هو يحمد الله هذا الحمد الذي يجعلني فعلا أشعر بالتقصير في حمد الله سبحانه وتعالى لكنه راضي لكن هذا يتأتى لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه النعمة نعمة الرضا لمن خشي ربه لمن عاش الإيمان وعرف الله معرفة حقيقية جعلته يقيم حياته على هذا الأساس أنه يتقي الله يخاف من الوقوع في معصيته ويسعى بكل جهده وقوته في العمل بمرضاته رضي الله عنهم ورضوا عنه قل المال ذهب الولد جاء المرض وهذا الرضا وهذا الصبر
شكرا جزيلا معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا دكتور خالد
اهلا وسهلا يا فندم ازي حضرتك
مرحبا بيك اكيد عندك تعليق
وانت طيب
وانت طيب
قبل ما نقول
اتفضل
وحي حضرتك كل الضيوف الكرام وفي الحقيقة هناك يعني عدد من القضايا المهمة احب التعليق عليها سريعا
اتفضل
قضية الحفل اللي هو بتاع اليهود الحفل الناسوني
11
المدعو اليوم 11 طبعا سمعت عنه من فترة ثم ابلغني بعض الاخوة ان الحفل قد الغي وبالفعل هو في حاجات رسمية صدرت بكده لان رئيس منطقة الاثار رفض اقامة هذا الحفل لكن الامين العام للمجلس الاعلى للاثار قابل اقامة الحفل وفي قدر من اللخبطة الرسمية التي لا بأس بها الحقيقة ان هذا الامر يعني انا طبعا بخطره جدا لانه دعت اليه مؤسسة ليلي رايسن دي مؤسسة هولندية طبعا رمز 11 دوت بيعتبره رمز للشيطان الرجيم اعوذ بالله منه بيعتبر ان يوم 11/11/2011 ده يوم مميز بعضهم يظن ان نهاية العالم ستكون في هذا اليوم وبعضهم يظن ان هتحدث احداث اخرى في هذا اليوم عايزين يلتف حول الهرم الاكبر في مصر على شكل نجم داوود طبعا في مظهر يعني خطير جدا لتهويد مصر وتهويد الحضارة المصرية بهذه الصورة البشعة عايزين يعلقوا حاجة زي نجم داوود فوق الهرم فوق المنطقة اللي ناقصة طبعا معروف ان الهرم هو الرمز الرئيسي في كل الرموز الماسونية منذ انشائها يقال ان هذا الحفل قد دعي اليه وخطط له منذ عام 1931 طبعا الحفل ده انا مش هقضي الوقت واضيع الوقت في تبيان خطر وفي تبيان خطورته على هذه البلد وعلى حضرتها وثقافتها
عموما خلينا ننتظر
الامن العام
يا دكتور خالد خلينا ننتظر انا كان الخبر مر عليا واتكلمنا فيه قبل كده هنا
تمام
والضيوف اعترضوا وال
استاذ نبيل وحش قال بصدورنا هنروح لكن الغي حسب الـ وبعدين من النهارده قرات انه ربما يعود بس صباحا مش مساء لكن خلينا ننتظر بكره ما نزلش الاحداث يعني نعتبر انه في حكم الملغي الى ان فبكره نعلق عليه.
طيب حضرتك هو انا لاحظت قصه الالغاء هو قيل ان الشركه اللي هي الداعيه اللي هي شركه تأليلي سياحيه طلب قدمت طلب بهذا الموضوع مدير منطقه الهرم رفض. قيل ان امين عام النجم سعاد الاثار اللي هو الاستاذ مصطفى امين وافق هو رجع هناك بعد ذلك هذه الموافقه كان مطالب مذكره رسميه على فكره التاريخ 30/10/2011 ولها رقم رسمي. الشركه اشتكت وتم تحويل الطلب للاستاذ اشرف صلاح مسؤول
ايا كان احنا مش عايزين التفاصيل عشان المشاهد مش هيهمه الموضوع ده.
نعم.
كان في حفل واتلغى بصرف النظر
انا بس بقول الموضوع كان ماشي في مسارات رسميه بالفعل يعني الموضوع مش مجرد اشاعه. طيب احنا ننتظر زي ما حضرتك قلت
بكره هيبقى
طبعا احنا لا يخفى على خطوط هذا الكلام احنا دلوقتي القضيه الفلسطينيه من بعد ثوره غزه ما زالت محاصره بالنسبه لا باس بها. التهويل على اشد وكانوا بيعتبروا عام 2010 هو العام يعني الضربه القاضيه في قضيه التهويل واحنا طبعا شايفين زياده معدلات الاستيطان وغيرها لكن بحمد الله تبارك وتعالى الثورات العربيه وان كان اشغلت قليلا عن القضيه الفلسطينيه في الزخم الاعلامي الا انها يعني بالفعل اخبطت هذه المخططات وده امر جيد للغايه. النقطه المهمه بحب اعلق عليها حضرتك قضيه الفلول اللي انتوا تكلمتوا عليها نتابع الحلقه من اولها تقريبا. انا بس اؤكد ان يعني فيفعلوا ما يشاؤون يعني لن تعود الامور الى الوراء الحمد لله فقط راس النظام بتاعهم يعني سحب البساط من تحت ارجلهم. الشعب المصري العظيم استيقظ ووقف على رجليه وافاق من حسب الغيبوبه التي كان فيها. لا خطر هناك على المستقبل. انا عايز نبقى متفائلين مش مع كثره الحديث عن الفلول والمؤامرات وغير ذلك يعني ياخذنا التشاؤم. انا متفائل جدا جدا للمستقبل باذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه المكرمه كان كل اللي فيها فلوس في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قال ذهبوا فانتم مطلقاء. انا مش بدعو للعفو على المجرمين ولا ائمه المجرمين اللي اجرموا في حق الشعب المصري في دمائه او اعراضه او امواله ابدا لكن انا بقول يعني هتبقى بقى الملايين اللي كانت منضويه تحت مظله المال السياسي الملوث الذي اسس له نظام حسني مبارك هتبقى موجوده خلاص. دول هيذوبوا في زخم الشعب المصري العظيم وهيذوبوا في اليقظه حاله اليقظه ان هؤلاء لا يستطيعوا ان يعيشوا في النور وفي الدفء. هؤلاء لا يعيشون الا في الظلام وفي الاجواء يعني العطره. هذا الجو قد ذهب الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى. لن يستطيعوا ان يعيشوا هيدخلوا يندمجوا في الحياه ويطلع واحد يعمل نفسه ابو الثوار بعد ما كان بيشتم الثوار امبارح وبعد ما كان هو من اساسيي نظام حسني مبارك والحزب الوطني زي عكاشه ولا غيره. هؤلاء كلهم سيذوبون في الزخم الحاصل بفضل الله تبارك وتعالى.
شكرا
على الاخت أمة الله اللي اتكلمت قبل كده برضه وكانت اتكلمت لما انا دافعت عن اسماء عبد الفتاح. لكن انا مش عايز اسماء محفوظه انا اسف. انا مش عاوز يعني ايه اخذ الحلقه في مساله تنظيف فئوي او جماعي او غير ذلك. لكن ان كنت حضرتك تحب او تعطيني قدر من الوقت ابين في
لا خلاص مش هينفع دلوقتي. لو انت كنت خدت من الاول انت اللي قلت موضوع 11/11 وكنت بقى ايه فخليها بقى المره الثانيه ان شاء الله.
ومانع ان تحضر حضرتك مش مانع وان شاء الله كده مع حضرتك ممكن الاخت تتصل تحت امرها ان شاء الله نبين لها مشروع الجبهه السياسيه اللي هي اقرار. وانا نقطه واحده اعلق عليها بعيدا عن موضوع مشروع الجبهه قضيه مساله ان الاخت عشان هي مش عاجبها اراء الجبهه السلفيه او ما قالش حد بيها من الناس اللي هي بتعتبرهم واللي ما بتعتبرهمش بيقولوا بيها فنبدا نقص بعضنا البعض. يا هذا طب احنا هنعمل ايه مع غير الاسلاميين؟ اصل الجبهه الاسلاميه دي احنا بشك فيها يا ستي عشان مش عاجباني قرارات ستي لها او خيارات كثيره لها. هل هذا مبدا يعني يرحمكم الله؟ انا بقول للاخت ولكل العقليات الاسلاميه اللي ماشيه بهذه الصوره ينبغي ان نغير هذه العقليه. الدكتور ياسر برهان عرفنا كويس جدا وهو شيخنا وتاجر راسنا ويعرفنا جيدا ويعرفني انا شخصيا ويعرف كثير من الاخوه اللي في الجامعه ولم يقل الكلام اللي هي بتقول بيه لما سئل عننا في حلقه سياسه الدين في رمضان شهر رمضان المبارك لم يقل بهذا الكلام. وكثير من الشيوخ يعرفونا ويعدوا مرجعيات لنا ونمكن اذكر اسمائهم بدون اي تحفظ وكل اريحيه يعني.
شكرا يا
استاذ. طيب شكرا جزاكم الله خير.
خلينا سلف صالح. غفر الله لنا ولكم.
خلونا سلف صالح.
جميع في اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا هدى من اسكندريه.
اتفضلي.
انا الاول بشكر حضرتك الدكتور عاطف على برنامج الشريك الجميل ده، والله احنا حاسين كل يوم واحد من افراد الاسره من ساعه ما بدات البرنامج ده، يعني اللهم اكثر من امثالك، وبحييك وبحيي ضيوفك الكرام وعلى راسهم المستشار برهام، وانا متابعان وتابعت اللقاء بتاعه في قناه الشباب، وده اللي يعني بينطبق عليه وبيصدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان خف امتي الى يوم الدين.
اشكرك انا دكتور البيومي، دكتور البيومي،
ان احنا يعني شفنا كتير من المستشارين الفاسدين لدينا بيهم، بس انا يعني احب قوي، انا محاميه على فكره، ويعني كان ليا شرف ان انا اتقابل باحكام كتير الطنبه وحاجات ضحله والفاظ يعني متدنيه، ولكن انا اشاهد ان ده في كل مجال، يعني في كل مجال في الحكايه، احنا كلنا في طبقه واحده. انا بس احب اوجه رساله للمجلس العسكري. المجلس العسكري لا، كلنا لا ننكر دوره، ولكن كان ممكن ان التاريخ يكتب له بحروف من ذهب انجازات اكثر واكثر واكثر، اولهم ان هو كان يمشي على لاين واحد مع كل الشعب، وخصوصا شباب الثوره. انا شايفه ان هو مد ايده اخذ بالثوره، وبعد كده راح اخذ مكان الحكم البائد والفاسد والزمره، او بمعنى اصح الشله الفاسده اللي كانت موجوده واثرت على حياتنا مده 30 سنه، وانا يعني مش ببرئه من كثره الطلقات اللي احنا بنشوفها، ومن كثره الامراض اللي احنا بنشوفها، ومن حياتنا اللي اتدمرت 30 سنه. وكمان بوجه له رساله ان الشعب ما عادش يستخف بعقله. الشعب اصبح ابسط الناس، المتسولين في الشوارع اصبحوا اذكى من كده بكتير جدا. ما عادش خلاص الكلام اللي بالشوكه والسكينه ده بيخيل عليهم. لا، ما دلوقتي الكلام الدغري، الكلام الواعي، الكلام الصح هو اللي بياكل معاه.
برافو عليك انت محاميه.
المجلس العسكري يخاطب ناس متفهمه، يخاطب ناس ابسط الناس اللي في الشوارع اللي بتبيع جرايد بتتكلم في السياسه، الناس المتسوله بتتكلم في السياسه، الناس مش خايل عليهم الدور اللي بيقوم بيه المجلس العسكري، ونفسهم يقولوا له تعال لنا دغري، تعال لنا صح، تعال لنا في وشنا، قول لنا انا هعمل ومش هعمل. فيا ريت يا ريت ان الفرصه اللي جات له على طبق من دخل من فضه ده يستغلها، عشان التاريخ يكتب دوره صح. فرصه له ان الدور يسجله. لكن هو ممكن قوي 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 يعني زي ما انقلبنا كده على حسن مبارك هننقلب عليه، ايه المشكله؟
بالظبط. شكرا جزيلا.
انا كمان معلش عايز اقول كلمه لاستاذي المستشار برهام
البيومي،
الشباب اللي قاموا بالثوره وكل حاجه، برهام
المستشار البيومي،
برهام
لا البيومي.
على فكره على فكره حضرتك بتتكلم في البرنامج بلساني.
الله يبارك فيك.
انا قاعده وعايزه اتكلم.
ما انت جميله، انت جميله.
بحاول بس شايفه ان حضرتك اي والله حقيقي يعني.
ربنا يبارك فيك.
وكمان تحياتي للاستاذ نبيل وحش، كان نفسي اتكلم في الحلقه اللي هو كان موجود فيها. انا نفسي بس اوجه كلمه لحضرتك ان الشباب فعلا قام بالثوره، فعلا تعب، بس مش لوحده. الشباب كان ممكن الثوره اللي كان ممكن الكوبري يخلي بيهم في نص الطريق لولا مسانده الكثير والكثير والكثير، وعلى راسهم الاخوان المسلمين لا ننكر ظهور، كانت ممكن الثوره تفشل، ودي الحقيقه.
بالضبط.
فانا عايزاهم يقفوا ويتعلموا من الخبرات، بس ما يترشحوش الدوره الثانيه دي، الدوره الثانيه دي مش هيفيده قد ما هيفسد.
شكرا جزيلا.
انا عايز ان اللي يرشح نفسه هو اللي ذو خبره، اللي يقف. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي النشيم، مش بيحب الضعيف.
هتنتخب مين بقى عندكم في اسكندريه؟
فانا ارجوك، وكمان معلش يا دكتور عاطف بالله عليك تسمع النقطه دي.
اتفضل.
انا عايزه حضرتك تواجه رساله من خلال المنبر بتاعك ده، صدقني احنا مش قله اللي بنتفرج عليك، احنا كتير جدا 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 فوق مما تتخيل. انا عايزه توجه كلمه من خلال من بعضك ده لتوحيد المسلمين سواء سلفيين، احنا كلنا سلفيين وكلنا اخوان وكلنا من الجماعات الاسلامية، توجه كلمة لتوحيدهم عشان يقوا عشان يقوا اصبع لا عشان ما نبقوش ضعفة ما نبقوش متفتتين، احنا كلنا الاساس بتاعنا واحد، مش مهم اختلافنا في الاراء، اختلافه رحمة مش اختلافه غلط، اختلافه رحمة. فأنا بشكر حضرتك ان اعطيتني الفرصة دي، وتحياتي لك كل الحضور، ونرجو التواصل المستمر مع حضرتك.
شكرا شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل
دكتور عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بحيي حضرتك وربنا يوفقكم
امين،
ويوفق الدكتور القيوم وعلماء المسلمين
امين
ان شاء الله. اتمنى من الحكومة الحالية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يحل المشكلة الامن والانفلات الامني بقرارات ان في مجلس دفاع الشعب والعسكري، كان الدفاع الشعبي تم تكوينه ونزل العمل كانت حرب الاستنزاف لما الجيش طرف 67 كانت البلد ما فيهاش حد، وكانت اسرائيل داخله عصر الشعب هو اللي كان موجود، ما كانش فيه امن مركزي القصر اللي كان موجود فيها دلوقتي. دلوقتي البلد بتاعتنا في الثورة دي حصل انفلات امني وكل المسلمين خرجوا من السجون، وانا شفت طبعا نتاجين من جوع ودعبل دخلوا من البلد، واتفاجئنا ان جميع سفن الجمهورية جميع المجرمين واللي هو كلهم خرجوا ورا البلد. دلوقتي انا عرفت الجرمان ان في 23,000 سجين موجودين منتشرين في البلد، غير سجون الحزب الوطني، الناس اللي مش عارفين يحلوا ومش هيحلوا. فلازم دلوقتي ياخدوا اجراءات. فين الدفاع الشعبي؟ مجلس الدفاع الشعبي والعسكري كان كل شركة من شركات الجمهورية عليها وحدة من العمال والناس اللي كانوا طالع بره بحروسوا منشآت الحياة بتاعت الجمهورية، محطات المية، محطات الكهرباء، الشركات اللي هي ملك الدولة وشركات القطاع الخاص. دلوقتي أملاك الدولة عرضة، دلوقتي مفيش حمام في البيت، كان الدفاع الشعبي والعسكري موجود في الشوارع، فين الأمن المركزي؟ المفروض يشكل الدفاع الشعب والعسكري يشوف شغله. اسمه قيادة مجلس الدفاع الشعب والعسكري، ده تحت قيادة الجيش، ده موجود. ليه مش عايزين يبصوله؟ مش هيتم تأمين البلد الا بالنظام ده. بلدنا ساعة 67 كان فيه 67 ما كانش كان فيه خطر علينا، ودلوقتي اخطر لان مفيش حرب بيننا وبين اسرائيل. تأمين البلد.
جزاك الله خيرا. شكرا ربنا يكرمك. نعود لضيوفنا الكرام، عندنا اخبار سريعه ناخدها.
كلام عظيم. كلام
عندنا عظيم. خبر سعاده المستشار البيومي بيقول على لسان البابا شنوده، كان ابدا درس الوعظ بتاعه النهارده وقال كلام في السياسه، بيقول التصويت في الانتخاب واجب وطني، وبيقول للأقباط خليكوا رجالة في الانتخابات وبلاش تخلوا حد يقول اخبطوا راسكوا في الحيط. تعليق.
انت ما خليتنيش قلت الحاجة اللي انا جايب الكتب عشانها وبتاع في الاخر بقى.
طيب.
ما تنسانيش. طيب. انا عايز اقول حقيقة انا اما قريت الكلام ده في الجدول انا بقول مش جديد على البابا شنودة حقيقة، وبعدين هو كده بينافس هو مصري وكنا مصريين، انا قلت ما فيش يعني كلهم متصاهرين في بوتقة واحدة، لكن هو بقى على المفهوم بقى السلفي والاخوان بينافسهم دلوقتي، بقول انت بتقول واجب شرعي ومش عارف ايه، انا بقول لا واجب وطني، وهو ده الاوسع والادق ان احنا كلنا مصريين. والبابا شنودة يكفي انه ممتنع حتى الان انه يذهب الى يحج في فلسطين بتلحم. البابا شنودة له مواقف وطنية،
كلنا محتاجين برضه.
انا بقول لك هو له مواقف وطنية عظيمة، وانا اشكره من هذا المنبر واشكر كل الاقباط العظام.
شكرا سعادة المستشار. في خبر يا مستشار بدوي.
نعم.
استكمالا لهذا الكلام، البابا شنودة قال جملة جميلة، قال هناك مرشحون مسلمون افضل من الاقباط.
ودي شهادة حق يعني الحق ما شهد به الأعداء. هو مش عدو لكن هو شريك في الوطن, ولكن هو يعني ذكي وله في السياسة باع كبير, وكون هو يعني يقول هذا الكلام ده دليل على انه عايز يألف بين ابناء البلد, وده اللي احنا بنطلبه يعني. لان احنا قلنا قبل كده لو حصل صاروخ بنزل على مصر ما بيفرقش بين المسلم والمسيحي, اي ازمة بتصيب المسلم والمسيحي, فهم يعني لهم حقوق وعليهم واجبات. واحنا بنقول الانتخابات اللي جايه دي هتبين قيمة الاسلام عشان الناس تعرف ان الاسلام هيكرمهم لا يظلم ان شاء الله.
شكرا جزيلا. في تعليق يا احمد؟ الخبر اللي هو
اللي تعرفها في الصعيد.
طيب انت عاوز ترد على الاخوان؟
انا
طب في تعليق يا دكتور احمد على موضوع البابا؟
طبعا الحقيقه اؤكد ان البابا شنودة له هذه الجمله الكبيره من المواقف الوطنيه, ونحن كمسلمين الحقيقة ليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر, فكل موقف وطني نحن نشد على يده فيه ونقف معه ونحمده له, وهذا من النصفة الإسلامية. ما هو خارج عن دائرة المواقف الوطنية, والرجل الحقيقة لم يعالم بشيء من هذا, فلسنا نملك إلا أن نقف هذا الوقوف الطويل حتى يوجد تحت أيدينا ما يثبت به يعني خلاف ذلك. فإحنا معه الحقيقة, ونؤكد على أن الانتخابات والإدلاء بالأصوات من أوجب الواجبات الوطنية, ونؤكد أنه كما يوجد مسلمون أخيار فليس يخلو مثل ذلك في الأقباط, ففيهم من الأخيار الذين يصلحون للولاية يعني ما ليسوا بالقليل.
شكرا دكتور أحمد. عندنا اتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل.
السلام عليكم دكتور عادل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير وعلى ضيوفك الكرام, وعاد الله عليكم بكل خير.
تفضل.
اسمح لي مداخلة لو سمحت.
تفضل.
طبعا حضراتكم بتعرضوا رؤى بارك الله فيكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم, ولكن اسمح لي ليكم رؤية مختلفة عما تعرضوه. الرأي والمتابع للمشهد المصري من قبل احداث الثورة يتبين ان هناك صراع على الحب, وان ما حدث في الثورة ما هو الا ان احد مؤسسات الدولة او اكثر مؤسسة شاركت في خروج الشباب والشعب الى الشارع لحدوث الثورة لكي تنطبق في مؤسسة على مؤسسة اخرى. ما حدث ما هو الا تدبير من احد مؤسسات الدولة, وهي وللعلم ان الدولة ادارت حاليا ليست في إدارة الدولة ولكن في إدارة صراع في الدولة, وهذه المؤسسة التي تقوم بكل هذا يعنيها أن نظل في صراع دائم وتستعدي قوة على قوة وفئات على فئات ولله الأمر. ثانيا أتابع حلقات جيدا وأرى في بعض الحلقات أنها تحولت إلى محاكم تفتيش وليس هذا من الإسلام, فالمسلمين دعاء وليس قضاء, والذي لهو بين على احد من الناس في ان كان مسلم قبطي الابراري علماني فليقدم بينته, اما ان تكان الاتهامات لاي احد صيام مسلم مسيحي قبطي بيهودي اي انسان تقال له الاتهامات فلا بد ان تاتي بالبينه, اذا لم تاتي بالبينه فليس هذا الاسلام. وكذلك من حضرها في بعض الحلقات.
طبعا استاذن حضرتك استاذن حضرتك خلينا في حلقة النهاردة.
أيوة فيه.
قل لي ايه الاتهام اللي احنا وجهناه بدون بينة او الجور اللي جرناه.
لا لا بس حضرتك انا في الاتهام اللي وجه للاخ المتحدث الاعلامي بيسم الجامعة السنغالية وقر له اتهام وهو كان مدافع ان ليس هناك بينة على من على افتتاح.
في
انا عايزاه بينة على اي انسان مقصر.
طيب
تاني ده. اذا توجد بينة فليس لاحد ان يتكلم فليخرج الجميع. لكن الكلام بدون بينة ليس هذا من الإسلام.
تمام.
وهذا كان أعلام رسول رسول الله.
وليش الصلاة والسلام.
تمام. تفضل كم.
المنحة الآخر أن تحدث أن يجب على أخوتنا في الديانات الإسلامية وغير الديانات الإسلامية ألا يضحك عليك, لأني أنا خطب رؤية تقصيرية. أنا أرى أن هناك مؤسسة تتلاعب في الجميع, وهذا وكيف تكمل إدارة الصراع، وإدارة الصراع هي سيادة السيادات الاستعمارية استمدوها من الاستعمار القديم، وهي سيادة السيادة فر التاتر فالذي حرك الأبطال ليواجهوا الجيش فئات معينة، والذي حرك بعض السيارات الأخرى في ضبط السيارات الأخرى وضبط موجه ومنظم عمل منظم. أرجو أن يفيق أخواتنا جميعا في الوطن، لأن الوطن يحتاج
بعد إذن حضرتك
فضل.
أنت نصحتنا نصيحة جميلة، قلت عليكم بالبينة، فما هي بينتك؟ أنت إيه البينة؟ إنه في طرف بيلعب بالجميع، وبعدين أقول أولا بصراحة وكأنك تلمح على المجلس العسكري.
لا أقول هذا، لا
حتى مين هو خلاص
أنا تكلمت
على حلو كويس، أنا كويس في الآخر دفعت عشان كده أنا بتبين. مين هي الجهة، مين هي الجهة وما هي أدلته؟
لا سيقول الشعب،
يبقى احنا كلامك معلق مش هنصدقه إلا لما نتبينه.
طيب يعني انت عايز تتبين هذا؟ انا اعلم انا متابع جيد للأخبار والمختلفة في مصر والوطن منذ ان كنت طالبا، فانا اعلم منذ كنت طالبا.
ما انت قول لنا يعني قول ايه، قول امريكا، قول اسرائيل، قول المخابرات.
انا هقول لحضرتك من ايام تولي السادات وانا اعلم ان هناك في مصر متدري للانقلابات ودعملاء جهاز المخابرات الغربية موجودين في مصر على طول رؤساء بنوك وعلى طول رؤساء شركات اعلامية وشركات بترول، ويقومون من الممكن ان يقوموا بتدبير الانقلابات في البلد في اي وقت. انا رؤيتي الشخصية ان ما حدث من انتفاضة في يناير هو استغلال للشباب واستغلال لجوع الشعب
دليلا
خرجوهم ونزلوهم الشارع لكي تصطدموا الرؤساء على مواقف اخرى.
دليلك يا دليلك خليك معانا.
انا بقول لك
في
رؤيتي انا
بخلال ما هو خد بالك اسمك يا الاخ احمد
سمير
يا اخي سمير. اصل الرؤى يعني لا تعبر عن حقيقه، بتعبر عن رؤيه فقط. انت ترى وده يرى وده يرى، انما لحظه بس،
وانا لا اقول لا رؤيه
واحده بس يا سمير. انت بتقول كلام ما هوش رؤيه، الرؤيه بانك انت بترى حدث معين برؤى معينه، لكن انت بتفكر او تحلل بتورد اسباب بدون ما تقول ادلة، بتقول انه في تلاعب بالدولة وانه كأنه الصوار
على الحكم قبل احداث يناير في فنوات في صراع على الحكم.
كل الدنيا كلها بس اسمعني بس، الدنيا كلها صراع، ومدام في منطقة حكم في صراع الحكم ده شيء بديهي. يعني اقصد في صراع، بس الصراع ده هل في محتدم، هل وصل لمرحلة متقدمة، ولا في رغبات متعددة للحكم؟ اي نوع السياسة؟
من الواضح المتابع بدقة يتبين له هو خارج نطاق الحكم تماما وخارج نطاق الاحزاب وخارج نطاق اي فنون. المتابع بدقة كان يتبين له ان هناك صراع على
الحكم. يا الصراع مش عيب، انت بس العيب انك انت قلت ايه؟ انك انت في الاخر طلعت الثورة والثوار وما حدث كأنه في الاخر كان هناك محرك ليها خفي بيتلاعب بالمتحركين اللي هم ظاهرين في الميادين وفي ده امر محتاج ادلة، لانه الثورة كلنا عارفين ان دي يعني نعمة من ربنا،
زائد انتفاضة،
زائد انه الحركة كانت نابعة من الضغوط اللي موجودة على الشعب ورغبة الشعب في الاصلاح. وانا والدكتور احمد محدش حركنا، محدش واحد اتصل بيا وقال لي افعل او لا تفعل.
انا مش بقول هذا، انا قلت هناك استغلال لظروف فقر الشعب ومرضه وجوع الشعب، استغل في نزول الناس للشارع حتى تتغلب فيها على
تلك. سؤال، هل الخروج ده كان خروج خاطئ ولا خروج صائب بصرف النظر عن الاسباب؟
لو كان اطلق العنان للشعب ان ياخذ قراره بنفسه ويحدد ايه اولوياته كان يكون خروجا صائبا، ولكن اذا ترك هذا الخروج فهي فيه انتفاضه للشعب.
انت مصر على انها انتفاضه؟
لا تقول هذه صائبه
ابدا. طيب عموما شاكرا. انت قدمت في البدايه انك انت ليك راي مخالف. شكرا يا احسن.
لا هو الحقيقه
اتصال تاني ولا نقفل الاتصالات؟ طيب هنغلق الاتصالات.
اما قوله انتفاضه فهذا يعني مع احترامي وتقديري للمتكلم فهذا اضحك ما ورد في كلامه، وليس يعترف بالثوره ولا بالاسباب الداعيه لقيام الثوره. احنا قد نتفق في ان الثوره لم تنجز اهدافها حتى الان وليس يضرب، وقلنا وصرحنا اننا بدا يدخلنا شيء من الشك والقلق، لكن ليس يعني هذا ان الذي حدث في مصر ثوره بكل مقاييس الثوره، وان لها من الاسباب الموضوعيه التي دفعت لقيام الشعب بالثوره ما لا يمكن لاحد ان يجادل بشانه يا اخي الكريم.
طيب
قد نوافقك انه في جهات لها مصالح في ان تتفتت هذه القوى الوطنيه وان يحدث هذا الانكسار سواء كان على مستوى الاسلاميين او غير الاسلاميين، حتى لا تكون هناك قوه مؤثره ضاغطه موجهه تستطيع ان تنجز اهداف الثوره. لكن مع كل هذا ندعو الى الوحده والى الاجتماع والى ان نضع اهداف الثوره نصب اعيننا، وان نسعى جميعا على اختلاف توجهاتنا بمكوننا الوطني الكبير لان تتحقق هذه الاهداف ليعود الخير على الامه في المصريه بجميع افرادها.
انا عايز اقول كلمه واحده بالنسبه للاخ.
طب
الاخ الكريم اللي اتكلم حاليا انا بشكره جدا، الاخ سمير ده. ليه بقى؟ لان هذه وجهه نظر. انا قلت لك يا اخي سمير ان هذه وجهه نظر ابني وهو من اشهر اطباء اوروبا، هذه وجهه نظر وبتثبت، انا ما رضيتش اوافق عليه لكن بتثبت الايام دلوقتي. وبعدين اجيب لك من اللي حاصل دلوقتي ان وزير التضامن الاجتماعي وهو جاري في المعادي ورجل فاضل قال للدكتور السلمي وهم اصدقاء وكلنا اصدقاء واسره واحده ومصريين، قال له يا دكتور سلمي ما لهاش لازمه الوثيقه دي، ولو الكلام ده اصريت عليه انت واللي معاك هتبقى مبصوره، هيبقى اسمها هوجه، دي هوجه عرابي او هبه هبه ونامت وبعدين بيعاقبونا.
طلعت عرابي ميه برضه مش ثوره؟
ايوه وبقولوا كده هو بتعرابي. لا ده ثوره عظيمه طبعا ثوره 19 يكفي ان هو قال لهم نحن لابن الشعب نحن لسنا تراثا ولا عقارا ولا ابن ثوره بعد اليوم. فانا عايز اقول لك يا اخي سمير وجهه نظرك دي في رايي تحتمل يعني جزء من الصحه.
لا لا احنا رافضين فكره ان هناك محرك.
لا
فكره ان هناك
مغير
او منتفع
وفكره انه هذه انتفاضه ليست هي ثوره شاء من شاء وابى من
شاء. الامر حامد ما دام هم قالوا كلمات تاخد كلمه
يعني انا طبعا هي ثوره صنع الله سبحانه وتعالى، واحنا يعني لابد ان احنا كشعب كامل بكامل اطيافه يعني لابد ان احنا نتضافر عشان الثوره دي تنجح وتكمل. وانا يعني يعني الجبهة بتنشد المصريين كلهم للنزول ليوم 18 والاعتصام علشان فعلا يكون عندنا برلمان.
شايفينه ايه اللي يوم 18؟
ده جمعة المطلب الواحد ان شاء الله في ميدان التحرير. ان شاء الله عشان
وايه المطلب الواحد دلوقتي؟
المطلب الواحد هو ان المجلس
العسكري. انت عارف مليونيه قبل كده؟
لا ما هو ان شاء الله باذن الله يوم 18 علشان باذن الله.
طب انا بعد اذنك ما دام انت فتحت تاني وتستغل البرنامج في الدعوه لمليونيه لسه لما تصفق عليه، لانه التيارات انا بقول ان اللي يعلن لحظه بس ما انا هديك وقتك. انا قلت بالامس ان يجب ان اللي يعلن عن مليونيات التيارات الكبرى مش فرد هنا وفرد هنا وفرد هنا ولا تبقى تهريج. بنأثر لانه بعد ما تبدا يفضل برضه واحد يطلع. فخلينا قيل من مجموعه احزاب كبرى وتيارات كبرى ان لو استمر موضوع الفوق الدستوريه يوم 18 هيبقى مليونيه ضد الوثيقه عشان ما نشوش على بعض. انت بتقول دلوقتي ان 18 للمطلب الواحد. نعم. وانا بقول لك المطلب الواحد اللي كان اطالب بيها الاخ الحبيب حازم ابو اسماعيل. نعم. قضيت اتعملت الجمعه اللي قبل الماضيه.
لا بس ما تنفذتش.
ما هو انت هتفضل
تعمل ده هو الجمعه في الجمعه ده اليوم 18.
ما انا اقصد عشان كده ايه؟ عشان كده ما تزعلوش يا جماعه السلفيه ما يتقال لكم ان انتم عكس الاتجاه عكس التيار. المفروض بتاروا ايه؟ التيار السلفي الام الكبير دلوقتي بقى حزب النور موجود ومع
الاصاله
والفضيله بيقولوا ايه؟ قالوا هننزل يوم 18 الجبهه هتقول معاه لان انت في الاخر كيان مش عاوز اقول زيهم اصغر منهم ابنهم اخوهم الصغير. انما انت الثلاث انت بتروح قال كده انا 18 نازل نازل
لا خلاص يبقى ده الكلام ده من
ما انت ده الكلام ده تاريخ بقى عن
لا 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 خالص وارد عليك بقى في عجاله شديده ثانيه واحده انا من هذا المنبر لا اؤيد اي وقفات في ميدان التحرير وانما سواء من هذا او من ذاك او حتى من القوى كلها لابد وان نتفرغ لما نحن فيه ونعالج
الكميات
وخاصة الانتاج
يا جماعة السلم اثار اذا السلم اثار مش هتنزل
لا مين
اذا السلم اثار
السلم اثار مش هنزل برضه والسلم
طب مش
هتنزل وسطك مش هتمشي
طيب يا ريت
لا لا لا
يا ساعات المستشار بدوي ادعي لنا بقى في الاخر خلينا نعود لربنا للروحانيين
اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا امنا مطمئنا جميع بلاد المسلمين
اللهم
اصرف عن بلادنا البلاء والوباء والغلاء ومكر الاعداء واصرف عن بلادنا الافات والعهات والازمات اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم ارزقنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعمرة مقبولة واعد المسجد الاقصى الينا وانصر الاسلام واعز المسلمين امين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد
جزاك الله خيرا اخواننا الضيوف جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم اخواننا المشاهدين ربنا يأجركم بالاوقات اللي قضيتوها معنا واحنا بنكرر انه اعتذارتنا لاي حد النهاردة يعني سعادة المستشار خبط كم واحد كده ما يدراش حاجة يعني لكن نيته كويسة غفر الله لنا ولهم ربنا يغفر لنا ويسامحونا احنا بنحب بلدنا وبنحب ديننا او بنحب ديننا وبنحب بلدنا او بنحب ديننا ثم بنحب بلدنا عشان يعني نبقى بدقة يعني وعشان كده بنتعرض لبعض الموضوعات او نتعرض لبعض الاشخاص لكن احنا بنحب كل الناس ومش كارهين حد وبنحترم الجميع وبنقدر كل الادوار وبنعلم ان احنا جزء صغير في كل كبير وبنتمنى ان احنا نكون بذور خير فانوس يضيء لمبة تضيء لا اكثر وبنتمنى ان احنا يعني ربنا يرزقنا بالقلوب التي تسمع وتعي وتقبل النصيحة ونتمنى ان احنا نكون اهل للتصدي لرفع شعار القرآن والسنة ونترككم مع القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شكرا جزيلا شرفتونا
حلقة طويلة
يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم